بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على متن العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا. قال العلامة الفوزان في شرح قوله وإن جاروا: قال الجور معناه الظلم، وإن تعدوا وظلموا الناس بأخذ أموالهم وضرب ظهورهم أو يقتلون المسلم فلا يرون الخروج عليهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. فالصبر عليهم أولى من الخروج لما في الخروج من المفاسد العظيمة، فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وهي قاعدة عند أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على جور الولاة وإن ظلموا وجاروا وإن فسقوا.
نعم، وفي هذا رد على من يقول بأنه يخرج على الحاكم الظالم الفاسق. إذا ما معنى تقييد السلف رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز الخروج على متن رسولنا وإن جاروا؟ فباختصار شديد، من رأى الخروج على أئمة الجور فهو خارجي، أو رأى عزل أئمة الجور فهو خارجي. هذا هو باختصار، يعني فهو معتزلي. هذا باختصار. والصبر على جور الأئمة هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. فالخروج عليه منهج الخوارج، وعزله منهج المعتزلة. وعلى هذا كانت شيوخ جمهورية مصر العربي فجلهم رأى الخروج قولا للسلف، وبعضهم يراه قول السلف. ده باختصار أيضا، من رأى الخروج فبعضهم رآه قولا للسلف عند السلف، وبعضهم رآه قول السلف. ايه الفرق يا رضا؟ بعضهم رآه قولا للسلف، وبعضهم رآه قول السلف. ما الفرق؟ قولا للسلف يبقى مسألة خلافية، قول السلف يبقى مسألة إجماعية أنه الخروج على الحاكم الظالم. طيب، والبقية رأوا جواز عزل السلطان إذا بدون مكفر، وهؤلاء منهم من رأوا عزله وانعزاله، ومنهم من رأوا عزله لا انعزاله، منهم من رأى عزله وانعزاله، ومنهم من رأى عزله لا انعزاله. يعزل بيد الحل والعقد عند مصلحة وبدون مفسدة، ولا ينعزل، لا هو باق إلى أن يعزل. وقوم قالوا ينعزل. إذن طائفة رأت الخروج وطائفة رأت العزل، طائفة صارت على منهج الخوارج وطائفة صارت على منهج المعتزل. وما دليل الطائفتين؟ وقائع أعيان. أما من رأى الخروج فكانت وقائعه من صدر الأمة، وأما من رأى العزل فكانت وقعته، لأنها وقعة يتيمة في هذا العصر مشهورة عند أهل السنة والجماعة فرد هؤلاء بوقعة الملك سعود، ولا نظير لهم في الاستدلال سواها. فكما تقول وقعت بدر، وقعت اليرموك، وقعت مرج ضابق، وقعت حطين، وقعت الملك سعود عند هؤلاء، وقع. هذه مشايخ مصر بوضوح. هتقول لي عجبك حد مش عجبك حد، يعني ما فيش، انت حر، انا علي انبهك وفقط، ودعك من اي سب شتم تشكيك في نوايا وغير نيات وغير ذلك، ورد. اليس كذلك؟ قل لي بلى او قل لي نعم. فاذا مشايخ راوا خروجا، مشايخ راوا عزلا، الا من رحم الله سبحانه وتعالى، فلم يرى خروجا ولم يرى عزلا، وهم اهل السنه والجماعه. ده باختصار شديد. اذا كان ظالما او جائرا، يبقى الكلام في الحاكم الظالم الجائر، والا ما في خلاف في الحاكم الكافر. فهؤلاء المشايخ باختصار الذين يزعمون السلفية، وإلا الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية منهجهم معروف، أما أدعياء السلفية فهذا هو منهجهم. منهم من رأى الخروج على الحاكم الظالم قولا للسلف، ومنهم من رأى أنه قول السلف، ثم البقية بعد هؤلاء رأوا عزل السلطان بغير مكفر. منهم من رأى عزله لا انعزاله، ومنهم من رأى عزله وانعزاله. الأمة متفقة مجمعة إجماع على أنه لا يخرج على الحاكم الظالم للأحاديث، ولا يعزل الحاكم الظالم. إجماعات أهل السنة في الخروج كثيرة يصعب حصرها في كل كتب أهل السنة والجماعة، ومنها كلام الطحاوي اللي لعله من المتون التي يدرسها كل من يدرس، حتى الإخواني قد تجد درس الطحاوي، ما عند إشكالية مع الطحاوي، يعني متن يكاد يكون مشهورا عند فصائل كثيرة جدا، بخلاف بقى الوسطية التدمرية حموية كذا، قد يكون هذا خاص ب يعني ببعض الناس، لكن مثل الطحاوية متن مشهور جدا، تيجي تقول متن في العقيدة لك متن طحاوي. في مصر بالذات عندنا متن الطحاوية متن يعني عظيم. أولا الطحاوي مصري، وكذلك موجود منذ قديم الزمان، ومن المتون التي يعني روج إليها كل من ينتسب إلى ما يسمى بالدعوة السلفية. يقول هنا الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على متنا وولاة أمورنا وإن جاروا، يعني مع هذا الإيه، مع هذا الظلم. وقال النووي رحمه الله تعالى: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. هذا إجماع، وإن كانوا فسقة ظالمين. نعم. وأما العزل فالإجماعات أيضا فيه كثيرة، منها ما ذكره النووي أيضا رحمه الله تعالى، قال: وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. هذا إجماع لأهل السنة. قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وأجمع على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة، وامتدت طاعته من بر وفاجر، من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف، جار أو عدل، جار أو عدل، وعلى أن يغزو معهم العدو ويحج معهم ويحج معهم البيت، أو على أن يغزو معهم العدو ويحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويصلى خلفهم الجمع والأعياد. وقال ابن بطة رحمه الله: وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كل أمير برا كان أو فاجرا، وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، والصلاة في المساجد العظام التي بنوها، والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها، والبيع والشراء وسائر التجارات إلى آخر ما قال. ثم ذكر هذا كله رحمه الله تعالى. فلا يجوز لا الخروج ولا العزل. من هنا يقرر أهل السنة والجماعة هذه القاعدة. ظلم الحاكم عظيم، ولو ظلم دجاجة لكن حسابه على الله سبحانه وتعالى. أما أنت فتجاه الحاكم الظالم لك مسلكان: مسلك الأول مسلك النصح، والمسلك الثاني مسلك الصبر، تنصح وتصبر، تنصح ما تترك الحاكم، انصح الحاكم ما استطعت إلى ذلك سبيل. والحاكم مؤسسات، لك إشكالية مع حاكم عندك في البلدة، رئيس مجلس مدينة، محافظ، ادخل عليه إن استطعت وكلمه إذا كان بينك وبينه شيء، ولا تشهر به على الملأ، فإن هذا ليس من منهج السلف، ولا أن تسبهم في المجامع كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغش ولاتنا وأن نسبهم وكذا. فالأمر بينك وبين الحاكم سرا، كما جاء عند البخاري من حديث أسامة رضي الله عنه قال لما قال له: ألا تكلم عثمان؟ قال: إن أكلمه فيما بيني وبينه. وقد أوضح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته الفرق بين النصيحة والتعيير هذا الأمر، وأن النصيحة إنما تكون سرا، هذا لعموم المسلمين، كيف بالحاكم؟ والنبي قال: من كان له نصيحة لذي سلطان فليبدها علانية. تنصح، طب إذا ما استمع إليك اصبر، كما قال عبد الله بن أبي أوفى لسعيد بن جمهان لما قال: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ بيدي وقال: عليك بالسواد الأعظم. ثم قال له: إن كان يصنع لك السلطان فأتيه في بيته وعلمه بالذي تريد، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك، أو كما قال رضي الله عنه. يبقى هذا مسلك أهل السنة والجماعة، سواء مع حاكم أو مع حكام الدول الأخرى، ولا يفتح باب في هذا، ولا يقال ليس في عنق بيعة للحاكم الآخر، ولا يقال هذا يعتدي على بلدي، ولا يقال بين بلدي وبينه فساد علاقات، كل هذا يرجع فيه للسلاطين. أنت ملك، أنت ما دخلك أنت، هذا سلطان مسلم، ولو كان بين سلطانك وبين ما بينهما، إنما هذا تعامل سلطان مع سلطان، تقع مخاطبات، تقع ردود، هذا سلطان مع سلطان، أما أنت إلزم أحكام الإسلام، ولأنهما قد يختلفان اليوم ويصطلحان غدا، فماذا أنت قائل؟ ولأن كلامك هذا في هذا السلطان وبيان قبائحه وسلبياته قد يغر صدور من عند فيخرجون عليه، وحينئذ ستفتي بعدم جواز الخروج. ثم إنه عجب عجاب أن واحدا يقول لك: أنا أقول في سلطان كذا، فتقول: لا يجوز لك، ثم أنت في الوقت نفسه تتكلم في هذا السلطان، تجمع لهم مادة، أنت الآن تجمع لهم مادة. ثم إنه أيضا قد يتجرع على سلطانك ويجمع مادة ضد سلطانك، ألا تعي هذا الضرر البالغ الذي وقع؟ لو لم يكن في الكلام في الحكام في حكام الدول الأخرى إلى هذه السلبية لكفى. إخواني انتبهوا لهذه السلبية، خطيرة جدا جدا جدا، هي أن تجمع لرعية السلطان الآخر مادة تشحن بها القلوب وتغر بها الصدور وتوقفهم على أول الخروج ثم يخرجون، ويجمع في سلطانك مادة
يوقر بها الصدور ويوقفهم أيضا عند أول الخروج وقد يخرجون. والسبب ما جمعت أنت من مادة وما جمع هو من مادة. والواجب عليك أن تسمع أن تحفظ لسانك إلا من خير، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهل الكلام في الحكام الدول للآخرين من الخير؟ ليس من الخير، هذا هذا من الشر، هذا من الفتنة، هذا من الفساد والإفساد. ولو تكلم به بعض الناس كالفتوى التي منشورة عن بعضهم مثل الشيخ عبد العزيز الرئيس، فهذه فتوى خاطئة مردودة، فإنه لو لم يكن إلا جمع مادة توغل بها صدور من هناك لكفى. كيف هي معارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له نصيحة لذي سلطان ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هي مما يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك ليست من طريقة علمائنا أنهم يتكلمون في حكام ظلمة ويظهرون ذلك على المرأة، فإن قلت ليس في عنق بيعة قلنا في عنقك أحكام، ما هو بلازم البيعة، ليس باللازم أن تكون كل الأحكام هي البيعة. لا، هناك حق يتعلق ببيعة، هناك حق يتعلق ببيعة باعتبار خاص، هناك حق يتعلق بمنهج عام. فهو إن لم يكن في عنقك بيعة له لكن يبقى في عنقك حق له، فرق بين بيعة وبين حق. فالبيعة من الحقوق التي تزيد في أمر سلطانك لكن يبقى للسلطان الآخر حق، كما أن لأبويك حقا ولزوجك حقا ولجيرانك حقا وللكافر نفسه له حق أيضا عليك، وهكذا تتعدد الحقوق. فمن حق سلطاني السلطان المسلم الذي ليس بكافر في بلد أخرى، من حق عليك ألا تذكر مثالبه لدخول في عموم من كان له نصيحة لذي سلطان فليبديها علانية، ولأن هذا يجمع مادة لشعبه، ثم يقوم هناك رجل آخر فيجمع مادة لشعبك على سلطانك، وبالتالي يحصل الفساد. وأحمد رحمه الله لما وصل كلام الكرابيسي في قوله إن كنتم تقولون أن حسن المصالح كان يرى الخروج، فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، فبرر أحمد وعلق تحذيره على ماذا؟ بأن هذا يجمع لهم مادة. فمنهج جمع المادة منهج يبغضه السلف ويرده السلف، جمع المادة. فالكلام في حكام الدول الآخرين إنما عبارة عن ماذا؟ عن جمع مادة، جمع مادة. والمسلم لا ينبغي أن يكون كذلك، لا سيما الداعي السلفي لا ينبغي أن يكون كذلك. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا ندعو عليهم. قال العلامة الفوزان حفظه الله: لا يجوز الدعاء عليهم لأن هذا خروج معنوي مثل الخروج عليهم بالسلاح، وكونه دعا عليهم لأنه لا يرى ولايتهم، فالواجب الدعاء لهم بالهدى والصلاح لا الدعاء عليهم، فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة.
ماذا قال الشيخ؟ خروج معنوي، خروج معنوي، ويجوز دعاء عليهم لأن هذا خروج معنوي مثل الخروج عليهم بالسلاح، وكونه دعا عليهم لأنه لا يرى ولايتهم. تابعوا إخواني، خروج معنوي، الشيخ قال خروج معنوي لأن معنى ذلك، يعني معنى ذلك أنه لا يرى ولايته. طب ولو كان يرى ولايتهم، يعني هذا يوجد في قسم، وقسم قد يرى ولايتهم ماذا عليه، فنقول هذا صار على طريقة الخوارج، وهذا صاحب هوى وصاحب بدعة، كما قال البربهري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. نعم.
فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فإذا رأيت أحدا يدعو على ولاة الأمور فاعلم أنه ضال في عقيدته وليس على منهج السلف. وبعض الناس قد يتخذ هذا من باب الغيرة والغضب لله عز وجل.
سبعتم أخوان، فهذا أصل من أصول السنة والجماعة، فإذا رأيت أحدا يدعو على ولاة الأمور فاعلم أنه ضال في عقيدته، أليس كذلك؟ بلى. كيف إذا رأيناه خارجا عن ولاة الأمور؟ كيف إذا رأيناه ساعيا في عزل ولاة الأمور؟ كيف إذا رأيناه ساعيا في الخروج على ولاة الأمور ونزع اليد من الطاعة؟ سبحان الله، سبحان الله، كيف يكون سلفيا؟ كيف يكون سلفيا؟ هذا منهج أهل السنة والجماعة الذي ينبغي ضبطه وينبغي العمل به. فلهذا لا علاقة لنا بالعواطف، إنما نتربع على القواعد وقواعد السنة. والله من خالفها كائنا من كان يخرج عنها، كائنا من كان. لا تقول هذا لوجود سلفية وهذا أصل وهذا قاعد وهذا كذا، طيب ارتد وقد بين له. أما أن يقع في الخطأ أو يقع في المخالفة تخرج مباشرة، لا، لابد من توفر شرط وانتفاء الموانع. طيب فإن توفرت شرط وانتفت الموانع، رد عن السنة. أنا أسألك سؤال، الرد عن الإسلام، رجل أسلم وحسن إسلامه وفعل كل الطاعات وكان على رأس المؤمنين، ثم إنه ارتد بالكفر، قال كلمة الكفر وقامت الحج عليه وأصار، ما حكمه؟ مرتد عن الإسلام فصار كافرا، أليس كذلك ولا فيها إشكالية؟ ما فيها إشكالية، أتى بناقض وتوفرت الشروط وانتفت الموانع وكان قد عاش ظهره كل على الإسلام. كذلك أيضا هناك أيضا ناقض للسنة، كان على السنة ودعا إليه ظهرا طويل ثم إنه ارتد عنها وقامت الشروط وانتفت الموانع، فحصلت ردة عن السنة. كيف تستدل بما قبل الردة؟ كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله وأنا محمد رسول الله؟ والله لا أقاتل أنا كل من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناق كانوا يؤدون إلى رسول الله لقاتلتهم على ذلك. بس يبقى هناك ردة عن السنة وهناك ردة عن الإسلام. الردة عن الإسلام بإتيان ناقد ولا ينظر إلى ما سبق، ينظر إلى الناقد وتوافر شروط وانتفاء الموانع. الردة عن السنة لا ينظر إلى ما سبق، ينظر إلى الناقد وتوافر شروط. أخواني قواعد مريحة، قواعد مريحة. أنا ندخل بقى في عواطف وراح وجاء وفاكر وكان حصل جلسة وكان مرة أخي بيقول ومرة كان طلع كده، يا أخي اختصر الدنيا كلها، بارك الله فيك، اختصر اختصر. عندك شيخ تحبه؟ أيوة نعم يا شيخ، بقى دافع عنه ما طلع من السنة. طيب النقد ده موجود؟ النقد موجود هذا يا شيخ، بس ليس كل من وقع في خطأ وقع في خطأ. ده ايه مطلوب؟ روح يا أخي أنا أنصحك، روح قبل الراس، ادخل على شيخك هذا الليلة، اليوم، اليوم احنا كم؟ يوم الأربع ولا الثلاث؟ الثلاثاء، احنا الثلاثاء اليوم، الرابع والعشرين من شهر الجمادة. اطلع بعد الدرس مباشرة، خذ أجر السكة معي هوت، ولا خذ السيارة، عندك السيارة أعطيك مفتاحها وإذا بلا شيخ وادخل عليه. واحد قبل الرأس، اثنين قبل يديه، ثلاثة أبرز مخالفته، أربعة أقم الحج عليه، خمسة إن رجع أخبرنا حتى أعد لك ولشيخك غداء مباركا، فإننا أفرح به من أولاده به. ما رجع ماذا ستصنع؟ إن كنت صاحب هوى ستعتذر، إن كنت صاحب هدى ستبدع. إنما تجلس من أكثر من 10 سنوات، لا ليس بمبتدئ وإلى غلة التجريح. طيب يعني ماذا تريد أنت غلة التجريح؟ خليك أنت من أهل الوسطية، أنت لست بغالي، خذ المخالفة وأقم الحج. رجع الحمد لله، ما رجع خلاص، يبقى الأمر مختصر. لكن تأتي بتاريخ طويل، يعني رجل من 40 سنة تخرجه من السلفية، يا أخي رجل من 60 سنة يخرج من الإسلام، ألا يخرج من السلفية؟ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينال. رجل من 60 سنة عن الإسلام ثم سب الله، سب الدين، أنكر بعثا، جحد واجبا وقامت حجج عليه. رجل من 60 سنة على السنة يدعو لها، يصنف فيها، ثم نكص على عقبي وفتن. احنا اخذنا اخواني من قريب من سنين القصيمي هذا، ما كان في وقتنا اخوة العلماء يقدمون له كتاباته، ويقولون كتابات نصر فيها الإسلام وعليكم بكتابات هذا الرجل. ثم الذي هو ناقض كل ذلك وخرج. ولو حصل هذا قبل الغرغرة، فلو حصل كفر قبل الغرغرة مات كافرا، ولو حصل إسلام قبل الغرغرة مات مسلم. ما أحد قال عاش 60 سنة على الإسلام ثم يموت على الكفر، كيف هذا؟ واضح يا إخواني، هذا باختصار بسيط. فالأمور يرجع إلى قواعدها. نعم الشيخ الذي يدعو إلى السنة إن وقع في بدعة ما يبدع حتى تقوم الحجة عليه، لأنه قد يجهل هذا. طيب قامت حجة وبلغته المحجة وليس له بيان في ذلك بيبدع. ولهذا أيسر شيء التدليل على تبديع مثل حسان ورسلان، من أيسر شيء. أنا بأعجب والله كيف يتوقف متعصبه له. أيسر شيء، شوف أنا بتكلم بسهولة جدا، زي سهلة جدا الكلام، خالص خالص خالص. يعني رسلان مو مبتدع من وجه، مبتدع من أوجه، بدع من قبل أنبياء، بدع من قبل صحابة، بدع من قبل إمامة، بدع من قبل غلو جرح وتعديل، بدع من قبل طعن في علماء، بدع من قبل كفر تكفير بالمعاصي، بدع من قبل صوفيات، بدع من قبل كثير جدا. نيبعنا أخلاقيات يعني، لأن بعض الناس يقول لك هو أنا معاكم لكن صراحة ولا أنا بنتقد على رسلان سلطت لسان أو كذب أو كذا أو سرقات علمية، أنا ضد هذا، ولكن دي أخلاقيات. لا دي يا أخي في جنب، لكن أنا مكلمك في هذا. نفس حسان شرح، نفس حويل، نفس عدوي، سهل جدا، لكن أطلب أنت الدليل وانقد للدليل، موجود كتب موجود في هذا. فخلاصة الأمر يا إخواني بارك الله فيكم، أصول سهلة. إذا رأيت رجل يدعو على السلطان فاعلم أن صاحبه رجل يدعو على السلطان، من صاحب يدعو على السلطان ولك أنا لست بخارج عنه، أنا ما أخالفكم في هذا ولكن أنا أدعو على السلطان. طيب أنت خارج عن السنة، دعوت على السلطان خارج عن السنة. إذا رأيت رجل يدعو للسلطان فاعلم أن صاحبه سنة، أي مع السنن الأخرى، لكن صاحب السنة في هذا الباب. شوفوا يا أخواني، شفت يا أمير، إذا رأيت رجل يدعو للسلطان فعلا أنه صاحب سنة. طب رجل لا يرى القدر، رجل صوفي أصلا يدعو للسلطان، يبقى يا أخوان يبقى يا عبده. إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة في هذا، في هذا. وقد يكون صاحب السنة بعموم، وقد يكون مبتدع ضال بالعموم، لكن المهم أنه وافق السنة في هذا. طيب وإذا رأيت رجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحبها على السلطان، فاعلم أنه صاحبه. هذا واضح يا هلال؟ هذه فيها إشكالية يا ابني؟ ولا أي إشكالية، ولا حتى استشكال، ولا حتى في أثر عند سعيد بن المنصور، ولا المصنف ابن أبي شيبة، ولا البيهقي في السنن، ولا أي حاجة من اللي هي على جنب ديت. فهذا باختصار، يبقى فعلم أنه صاحب سنة في هذا. طيب ممكن يكون صاحب هوى في هذا وصاحب سنة في غيرها إذا رأيت على السلطان؟ الإخراج يكون بالمخالف. هذا رجل ليس بالسنة، ليس بسلف، هذا الذي يعلن عن السلطان ليس بسلف. أسماء صفات براء، إيمان براء، إيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر براء، الصحابة براء، في الإمامة متورط، يدعو على السلطان، يبقى صاحب هوى مبتدع ليس بصاحب سنة. هو قال أحمد هاتوا الكراويسي هذا نختبره، عنده كم شيء، عنده كان يقول باللفظ طبعا شيء، لكن ما كانوا يعدون، خلاص هذا صاحبه وصاحبه ولا ينظر إليه. وكذلك نقول صاحب سنة في هذا، أي وفق السنة في هذا، وليس كل من دعا للسلطان، ليس كل من دعا للسلطان يكون صاحب سنة بعموم ولو كان عنده ضلالات أخرى، لا، صاحب سنة في هذا. هذا منهج أهل السنة والجماعة. ومن هنا عبد الله بن أبي أوفى أخذ بيد سعيد بن جمهان وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيتي فعلم بلد يريد، وإلا فقد أديت ما عليك. من كان له نصيحة لذي سلطان فليدع علانية إني أكلمه فيما بيني وبينه. الأثر هذا ضعفت صحح الثاني، إن ضعفتهم خذ البخاري، هذا في أسامة، هذا في عثمان، بس العبرة ليست بخصوص سبب، عبرة بعموم معنى. نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله أن نسب ولدان، يبقى خذها، يلا خذ هذه. أثر من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، هذا في كلام، هذا في كذا. طيب دعك من الذي في كلام، هات اللي في البخاري إنه كلمه في بيني وبينه، هذا في عثمان، ما هو بأئمة الجور أو من دون عثمان. طيب خذنا هنا كبراؤنا أن سبولتنا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كان أيام زمان، ما هو بالخلفاء الآن. إذن ما لك حل أن تضل من كل وجه كان، نجيبك من حديث صحيح إلى حديث كذا وأنت مصر إنه، ولو جئنا في حكام زمان سوف تنتقي أيضا منهم على حسب معتقدك ومنهجك. سلف ما فرقوا، سلف يقول هذا مع حكم ظالم، مع حكم جائر وليس عادل فقط، إنما مع أئمة المسلمين ننصح له. النبي عم فقال في حديث أنا في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عند مسلم، الدين النصيحة. قلنا من يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين العادلين ولعامتهم، لأئمة المسلمين، عموم أئمة المسلمين، من كان له نصيحة لذي سلطان. وهذا ممكن أدخله أيضا في الرد على من يقول أيضا بالكلام في الحكام الآخرين، لأئمة المسلمين مو بأمتك أنت. يبقى نصيحة، وفرق من نصيحتي والفضيحة بين النصيحة والتعيير. ومثل هذه النتوءات اللي تخرج في جسد المنهج السلفي، النتوءات هذه لابد من استئصالها أول بأول، لابد استئصالها أول بأول، ونظافة المحل بنور الوحيين وكلام السلف. نتوء، واحد يطلع لك بكلام حكام الآخرين، واحد يطلع يقول بالإنكار العلني ما في إشكال، واحد يطلع يعني نصيحة تكون علنا ولا إشكال. طبعا ما هو علنا قدام السلطان، أمام السلطان لا، حتى لو على المنابر ما في مشكلة. فالسلف قد ورد عنهم ذلك. طب السلف كان ورد عنهم بين يدي السلطان ولا ورد عنهم بالعموم؟ كما يقول الشيخ فرقوس أيضا، احنا ما نحتاج بقى واحد يطلع بنتوء هنا واحد يطلع بنتوء هنا واحد يطلع بنتوء هنا، لا، هذه كلها لابد ان نرجع فيها الى منهج السلف الخالص الصادق، ونحبر عبارته ونضبط قاعدته حتى لا يحصل مثل هذا التجاوز الذي يبدا صغيرا ثم يعود كبيرا بعد ذلك. نعم 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 الوارد عن السلف كالفضيل بن عياض وأحمد وغيره، قال من كان، قال لو كانت دعوات مستجابة لجعلتها للسلطان، ليس بأمام الناس حتى فيما بينه وبين بينه وبين الله عز وجل. لو كانت دعوة مستجابة جعلتها للسلطان. قيل لما أبى عليه؟ قالت إن كانت للسلطان، إن كانت لم تتجاوز، وإن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد. لكن إن كان الإنسان في سر ويدعو دعاء معلق، اللهم إن كانت ولايته خيرا مثلا المسلمين فأدمها ويسر له كذا كذا، هذا ما أحد يسمع، هذا بينك وبين الله، وإن كانت ولايته غير ذلك فكذا وكذا، هذا بينك وبين الله. يقولون بأن هذا ورد عن بعض يعني السلف، لكن المشهور عن السلف هو الدعاء للسلطان فندعو لهم بالصلح والمعافاة، سواء كان هذا سرا أو كان هذا جهرا، هذا الوارد عن السلف. نعم. يعني هو صار يتكلم نصف ساعة في مثالب السلطان، فلما نصح في هذا قال الكلام الممنوع هو أن تكلم في الخروج عليه، إنما هذا لا إشكال فيه، تخبر يعني، هذا من باب الإخبار، هذا جاهل بمنهج السلف، من يقول هذا جاهل بمنهج السلف، هذه النتوءات، يعني يقول هو تكلم في سلبيات وتكلم في كذا وكذا وكذا، حتى إذا نصح قال أنا ما دعوت للخروج عليه، بل أنا أرى ولايته، بل أنا أرد على من خرج عليه وكذا، لكنك تجمع مادة لمن خرج عليه. كلمة أحمد منذ أن قرأتها عرفت أنها من الضوابط المباركة، الضوابط المباركة، جمع المواد يا أخوان، جمع المادة هذا ضابط مبارك جدا جدا، تجمع مادة، وإن لم تقصد بقى أنت الخروج أو تقصد أن تنزع اليد من طاعة أو تقصد كذا، دعنا من قصدك، المهم علينا من لفظك، هذا الذي يحصل الحساب عليه والمؤاخذة عليه. فالذي يجمع مادة على مدار نصف ساعة ثم يقول أنا ما قلت بالخروج، الشيخ يقول خروج معنوي، السلف يقول خروج باعتقاد، أنت الآن تجمع مادة الخروج، تجمع مادة الخروج، وهذه أعظم وأخطر نقطة، لأنها بداية الخروج، بداية الخروج جمع المادة. نعم. يرون الخروج، يرون، يرون خارج القاعدية، يرون الخروج، يزينون الخروج، لا يقاتلون بالسيف. إذن المرحلة اللي بيختلفوا فيها مع الخوارج بالسلاح مرحلة السيف، لكن بيشتركون معهم في الاعتقاد، ويشتركون معهم في ماذا؟ في القول، الاعتقاد والقول، لكنهم لم يقاتلوا بالسيف، تخلفوا في هذا. نعم. نعم. نفس المسألة، لهم حقهم في النصح، لهم حقهم في النصح، ثم حذر من مذاهب، حذر من أقوال، لكن ما لك علاقة بأعيان، لكن أقوال رد الأقوال، رد المبادئ، وإلا كل كلام حق، ما هو أكيد أنه هو تجد واحدا قد قال به من مسؤول أو من كذا أو من كذا إلى آخره، لكن ما لك علاقة به، أن تتكلم في أقوال، تتكلم في أعمال، تتكلم في مذاهب موجودة، في مبادئ. نعم. تقول وضع ايه؟ في الاخلاق، في الاخلاق. نعم. اذا خرج في مسألة الاخلاق تناولوها من جهات، من جهة تدخل في البدعة والسنة، اذا انت ربيت على ماذا في الاخلاق؟ اذا ربيت على طريقة اهل البدعة كطريقة الصوفية، فتكون مربيا على طريقة الصوفية من الطرقية ومن الربط بالشيخ والمريد والأوراد وغير ذلك، هذه بدعة صح؟ يبقى هذه، أو تربية إفسادية بيسموها جهادية، كتربية التنظيمات الإرهابية وكذا وكذا، أو التربية على الطعن في الصحابة والجرأة على العلماء وكذا كما عند الخوارج. المسالك التربوية هذه التي عليها أهل البدع شاركتهم تكون مبتدعا. طيب، جانب آخر تكون في أخلاق، والجانب الكمالي الذي تخلفه يكون معصية ولم يخرج من السنة، فمثلا تكذب، لا تفي بوعد وكذا، فهذا أنت عاصي، يتنافى خلقك مع أخلاق أهل السنة والجماعة، أخلاق طيبة، لكن تخلف هذا يكون معصية، معصية، ويحذر منك بمثل هذا، يحذر منك، يحذر من الشيخ الكذاب لا تلقى العلم عنه، الشيخ الحرامي يتلقى العلم عنه، لكن يقال هذه معصية بنفسها، بنفسها لو لم يكن هذا، هذه معصية. إنما التربية الأخلاق التي تشارك فيها أهل البدع، تربية صوفية، تربية خارجية، تربية كذا، هذه التي يحصل تبيع. ولهذا في باب الأخلاق علق العلماء أن أهل السنة والجماعة وسط أيضا فيها. رجع تعليق الشيخ صلاح الشيخ، يعني من أقوى صراحة، وكذلك الشيخ عبد العزيز الرشيد من أقوى ما تم التعليق فيه على الوسطية في مبحث شيخ الإسلام فيما يتعلق بالأخلاق. إذا لها جانب ولها جانب، لها جانب بها تكون عاصيا، ولها جانب تكون بها مبتدعا في مسألة الأخلاق والتربية. نعم.
قال: فإذا رأيت أحدا يدعو على ولاة الأمور فاعلم أنه ضال في عقيدته وليس على منهج السلف. وبعض
كلام
الناس
سهل، كلام سهل، لو وجد قلوبا. فإذا رأيت الرجل أحدا يدعو على ولاة الأمور فعلم أنه ظلم في عقيدته وليس على منهج السلف. نعم. واحد بقى سلفي وقع في مثل هذه، يعني وظن أن مثلا هذا يعني مو بسب ولا شيء، المهم أوضح له، رجل سلفي ودعو إلى السنة ووقع في مثل هذا، بين له، بين له، إذا بينت له وأصر على ما هو عليه يأتي الحكم بعد ذلك. نعم.
قال: وبعض الناس قد يتخذ هذا من باب الغيرة والغضب لله عز وجل، لكنها غيرة وغضب في غير محلها، لأنهم إذا زالوا حصلت المفاسد.
نعم.
قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ويروى ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو أني أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. والإمام أحمد صبر في المحنة ولم يثبت عنه أنه دعا عليهم أو تكلم فيهم، بل صبر وكانت العاقبة له. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، فالذين يدعون على ولاة أمور المسلمين ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة.
نعم، شوف الشيخ يكرر: فالذين يدعون على ولاة أمور المسلمين ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
وكذلك الذين لا يدعون لهم، وهذا علامة، وهذا علامة أن عندهم انحرافا عن عقيدة أهل السنة والجماعة.
طيب، هل ترون عموم هذا في كلام الشيخ أو في تفصيل في نقطة وكذلك الذين لا يدعون لهم؟ يعني ليس ليس على مذهب، من يدعو عليهم ليس على مذهب السلف، وكذلك الذين لا يدعون لهم، يعني اللي ما يدعو له فهذا لا يكون على مذهب السلف. كيف يعني هذا؟
في تفصيل.
في تفصيل. نعم، قول يا شريف. ها. نعم. نعم. يعني هم مثلا لو افترضنا واحد بيعتقد ولايتهم كل شيء وكذا، بس يعني ماذا، ماذا على نسيانا جهلا غفلة، ها، يكون هذا على الدوام؟ يعني لو رجل يعتقد ولايتهم وعاش 20 سنة ومات ولم يدعو مرة لهم، هل يكون مات على السنة ولا على البدعة ولا ايه؟ ايوه. يعني لو مات وهو يرى ان الدعاء ده مو بواجب لكن لا ينزع يده من الطاعه وكذا وما دعا، هذا يكون ايه؟ يعني عم مات على السنه ولا مات على البدعه ولا ايه؟
مات على السنه، الدعاء
أن الدعاء لولاة الأمور ليس بواجب. طيب إذا كان مو بواجب الشيخ يقول هنا ليس على مذهب السنة وكذلك الذين يدعون لهم. فتفصيل تمام. تمام توافقون؟ قول يا ماجد. تمام بس يقول يا ماجد بيقول ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يدعون على ولاة أمور وكذلك الذين يدعون له ليسوا على مذهب أهل السنة. يعني تقصد تقرير منهج بغض النظر عن الأعيان. يعني يقول تريد أن تقول الشيخ يقصد أن مذهب أهل السنة الدعاء لهم لا الدعاء عليه وليس قصد الأعيان. بس هو الشيخ يقصد الأعيان يعني هنا الذين والذين. فالذين يدعون على ولاة الأمور ليسوا على مذهب أهل السنة وكذلك الذين لا يدعون. فالذين يدعون والذين لا يدعون ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة. ما قال هذا من منهج أهل السنة أو ليس من منهج أهل السنة. هاني نعم الذين لا يدعون ليس عليك كمال. يعني انت خلف فلا يخرجون من أهل السنة. تمام. لكن ما دعا فيكون الذي تخلف عنه ايه الواجب ولا مستحب؟ الكمال واجب يعني تخلف عنه ولا الكمال مستحب؟ وكيف نجمع بين الكمال وبين كلام الشيخ هنا ليس على مذهب السنة؟ عموما يعني لا نطيل الكلام. هو التفصيل فيه أنه ينظر ما الذي منع من الدعاء. إن كان منعه من الدعاء اعتقاد إن قد لا يدعو لهم لأنه لا يرى ولايته، لا يدعو لهم لأنه يرى أنهم ظلمة والدعاء لهم لا ينبغي والدعاء لهم قد يكون إقرارا، هو يعتقد أن هذا إقرار لما هم عليه، يعني لا يدعو لهم باعتقاد. خلاصة الكلام. فإذا لم يدعو لهم باعتقاد ليس على مذهب أهل السنة والجماعة، لا يدعو لهم باعتقاد، يبقى ليس على منهج أهل السنة والجماعة. ما يرى جواز الدعاء لولاة الأمور لما ظلم، ما يرى كذا كذا كذا، هذا ليس على مذهب أهل السنة والجماعة. إنما ما يدعو لهم لأنه يقول بأن هذا الدعاء لهم يعني مو بالواجب الذي إن تخلف أثم الإنسان، فذهل عن هذا، ذهل عن هذا ولم يأتك قربة مثلا تخلف عنه تلك القربة وهي الدعاء لولاة الأمور، ويعتقد أنه مو يعني داخل بحد الواجب. نعم نظهر السنة، نعم كذا بهذا، لكن ذهل عن هذا ولم يأتي بهذه القربة وغير ذلك، يعني ليس عن اعتقاد. وهو يرى ويقعد إن الدعاء لهم من منهج أهل السنة والجماعة، دعاء لهم هذا منهج السنة والجماعة، لكن زهل عن ذلك وليس عنده عوائق في اعتقادي ولا في قلبي ولا إلى آخره. فمثل هذا نقول فاته مقام عظيم، لكن لا يقال بأنه ليس على مذهب أهل السنة والجماعة. يبقى إن تعلق باعتقاد هذا الذي ليس من أهل السنة والجماعة، لما يتعلق باعتقاده وإنما كان غفلة ظهور قربة لم يأتيها مع عدم اعتقاد خلافها ومع حكمه على أن من يدعو على السلطان فإنه مبتدع وكذلك من يمتنع للاعتقاد فإنه مبتدع، لكنه ذهل عن هذا، تخلف عن هذا المقام. فقد تخلف عنه مقام عظيم في إظهار السنة، لكن لا يكون خارجا عن مذهب أهل السنة والجماعة، لكن خارج عن ماذا؟ عن صنيع أهل السنة والجماعة في إظهار مثل هذا، فإنه به تنتشر السنن. نعم نعم. مسألة فقهية بقى، أخرى اللي أنت بتسأل عنها اللي هي مسألة بقى هل التزام الدعاء لولاة الأمور في كل خطبة من السنة؟ دي مسألة فقهية. وطبعا يا أخوان احنا بنتكلم في المسألة اللي هي الماضية قبل ما ننتقل لهذه في مسألة لا يدعو، هذا يعني لا يدعو طيلة حياته، إنما مثلا لا يدعو لهم اليوم، لا يدعو لهم الخطبة هذه، لا يدعو لهم الشهر القادم، لا يدعو لهم كذا، لكن عنده دعاء، عنده دعاء بمجمل حياته، عنده دعاء، دعا من خمس خطب، دعا كان يدعو في رمضان في الوتر مثلا، كان يدعو يعني في دعاء، هذا ما يخرج معنا، هذا ما يدخل معنا في الكلام، إنما الكلام عن من ذهل عن دعاء له. هل الواحد لو ما دعا وليس له دعاء يكون هذا خارجا عن مذهب السنة الجماعة؟ إن كان يعتقد أنه من منهج أهل السنة وأنه هذه المسألة. إنما مثلا واحد لا يكثر من الدعاء، ما بيلتزم الدعاء كل خطبة ولا يلتزم الدعاء كل دعاء لولاة الأمور، لا هذا ما يدخل معنا، هذا ولا يشوش عليه إنه هذا خارج عن السنة، واليوم ليه ما دعا لولي الأمر يبقى هذا خارج عن السنة، لا. إنما اللي عنده دعاء في المجمل يعني عنده أصل الدعاء هذا موجود، ولكن ما عنده مثلا زيادة فيه هذه مسألة أخرى. لكن هذه المسألة بقى هي المسألة اللي هي الفقهية، وهي التزام الدعاء لولاة الأمور عن منابر كل خطبة، هذه تكلم فيها العلماء مع جواز ذلك، وأنه لا يضر الخطبة، لكن بعض أهل العلم يرى أن التزام هذا ليس موروثا عن النبي في خطبه ولا عن السلف الأوائل، بل يتكلم حتى في أصل الدعاء والتزام الدعاء أصلا، مو بلي ولي الأمر، التزام الدعاء أصلا في الخطبة، خطبة الجمعة، يقول مو بلازم أن تلتزم الدعاء في كل خطبة، لأن هذا لم يرد التزامه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتاده العلماء وكذا وجعل الدعاء في آخر الخطبة، فالكلام في الدعاء فضلا عن الدعاء لولي الأمر. والذي نعتقد أنه لا يلزم الدعاء لولي الأمر كلزوم بوجوب أو كذا، لكن الدعاء لولي الأمر خير وبركة، وأن عمل المسلمين على مثل هذا، وفي نفس الوقت الحقيقة أصبح الدعاء لولي الأمر مظهرا من مظاهر إظهار السنة، من مظاهر السنة وإظهار السنة، ولهذا الخطيب الذي يدعو بهذا الدعاء على المنبر هذا على السنة في هذا الباب، في هذا الباب هذا على السنة فتنفع عنه. يعني مثلا أحد الخطباء ملتحي وبيخطب المنبر وأنا مثلا حاضر له بشوفه، يا ترى أنت تبع حزب النور ولا أنت تبع عبد المقصود ولا تبع ما هو كان ملتحدة لومة الآن 73 إيه فرقة، نفس الملتحي هذا المقصر الثياب هذا يكاد يكون 73 فرقة، أنت تبع من بقى؟ تبع عبد المقصود ولا أنت تبع برهامي ولا أنت تبع حسان وهؤلاء ولا أنت تبع من بالضبط؟ تبع رسلان؟ تبع مين بالضبط أنتم يا ترى؟ تبع مين أنتم؟ فمثلا جاء في آخر الخطبة ودعا لولاة الأمور ودعا المصرين ودعا الجيشين ودعا لولاة الأمور وكذا، فأنت من هذا الجانب إيه؟ أمنت من هذا الجانب، أمنت الله مولاة أمور وكذا من ده، يبقى طلع عبد المقصود، طلع يعني نزلت 73 ل23 أخذ بالك؟ لأن لسه الباقي، فالمهم 73 نزلوا 23 لما دعا لولي الأمر، لأن كلمة دعاء لولي الأمر أخرجت كثيرا 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 عشرات بيخرج من هذا، فبقي 23 لما تبقى تجلس معه، مش يعني أنت بتبدعه أيضا، لكن الأطروحات اللي في راسك يا ترى بقى هو إيه؟ ما هو هدعو لات أمور ماشي، ممكن يكون رسلان بس الباقي يعني وهكذا، فإذا تختلف المسائل. فهذا ليس بالواجب اللي بيأثم عليه الإنسان، لكن هذا من مظاهر عظيمة في إظهار السنة في هذا الزمان وفي هذا الوقت اللي أصبحت فيه فوارق مهمة جدا في هذا الباب. نعم. فيش مشكلة، انت عارف بقى اللي عنده حزبية وكلام، انت عارفه، احنا بتكلم انت واحد بتصلي مثلا في جمصة وواحد بلحية أمامك بيخطب هذا، فأنت لا أنت عارف أنه حزبي ولا أنت عارف أنه كذا، يعني بمجرد أنه هو بيدعو الدعاء هذا خلاص. طب لو كان بقى في 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 قبلها بقى بدقيقة مسعد وقال إيه بقى، فمثلا فينبغي علينا مثلا السمع وطاعة الأمور، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، يبقى طلع من 23 برضو 13 يبقى بقى 10، لما يؤصل هذا من أصول أهل السنة والجماعة وكذا يبقى كمان راح 13 كده يبقى بقى إيه 10، قربنا خالص كده هو. وعلينا بسماع أهل العلم من الكبار ونسمع الأحداث وكذا، ودعوكم من الجماعات والأحزاب كلها طلعنا 7 بقى 6 وهكذا، كل ما يعطيك كلمة كل ما يسقط مقابلها، لأنك أنت بتشوف اتجاهات منتظرة الكلمة هذه، علماء أكابر كذا كذا دعكم من أحداث من أحداث، أي بيخرج أقواما مع الصبر على جور الأئمة من أصول أهل السنة الجماعة، يبقى هيخرج منهج الطقية اللي هي مسألة بان إيه يدعو لولي الأمر لأن عنده مفتش بتابعه أو مثلا في مكان يخشى على نفسه، لكن لما ينقلها معتقد أيضا أخرج في آمن كثيرة. طب لما يقول مثلا وماذا جنى العالم الإسلام من الثورات إلى كذا 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 كذا، يبقى ليس تبع الثورات، يبقى ليس تبع ربعة ولا نهضة ولا تحرير ولا، يبقى أخرج برضه كل كلمة سيقولها يخرج منها من أول ما يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه وكذا، هذه فواصل. ولهذا الصوفة أول ما يسمعك من أول إن الحمد لله يقولك بس ده مش تبعنا، أبو إن الحمد لله ده مش تبعنا، فكل واحد عارف ايه يا اخواني، عارف اثاث بيته، عارف اثاث البيت، عارف وشرب ضغطه من ايه، ده ما تجيش الا من جانب ده ما تجيش الا من جلدية، فكل واحد عارف، كل واحد عارف بضاعته كويسه جدا جدا، مهما تضحك بضاعه من عند مين مديها لك، ده انا شاريها من واحد مش عارف من ايه، ازاي دي بضاعتي جات لك ازاي، اصل كان مره انا كنت راكب فلقيت واحد، ايوه تمام تعالى يبقى انت لقيت الواحد ده، يبقى الواحد ده الوسيلة، لأن البضاعة دي موجودة عند من؟ هؤلاء، والبضاعة دي موجودة عند هذا، والبضاعة دي موجودة عند هؤلاء وهكذا. فالسنة تظهر خطبة واحدة، أقول لك خطبة إيه؟ دعاء وتر، تظهر به يظهر به أشياء كثيرة، دعاء وتر هذا وانت بتدعو صلاتك، دعاء وتر تدعو. التأمين على الدعاء، التأمين على الدعاء، اللهم اصلح ما تنوت أمورنا، ما فيش أمين، اللهم اعتق رقابنا من النار آمين، واعتق رقاب آبائنا آمين، واصلح أئمتنا لأمورنا ايه يا ابن انت طعت الخنس ليه جالك سكتة شرعية والله يا اخواني ما انا اضحك بس والله والله هذا واقع يا اخواني، والله هذا واقع، والله هذا واقع فعلا يعني سبحان الله. فكل كلمة تعبر عن منهج، كل كلمة تعبر عن منهج، ولهذا فرق بين خطبة السلفي النقي وبين خطبة الخارجي النقي التقي الزكي كما عند رأس حسان، أو في خارجي تقي نقي زكي، لكن التقي النقي الذكي بحق هذا عند الزكي بزاي عند أهل السنة والجماعة. نعم نعم لمعلم نعم نعم هذا عام المسلمين. نعم
قال وبعضهم ينكر على الذين يدعون في خطبة الجمعة لولاة الأمور ويقولون هذه مداهنة، هذا نفاق، هذا تزلف، سبحان الله، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. بل من السنة الدعاء لولاة الأمور لأنهم إذا صلحوا صلح الناس، فأنت
صلحوا صلح الناس. نعم
إذا
بفتح الله
إذا صلحوا صلح الناس، فأنت تدعو لهم بالصلاح والهداية والخير وإن كان عندهم شر، فهم ما داموا طيب على الإسلام.
يقول يسأل أخ محمد يقول طيب تقول يا محمد ايه الفرق بين دعاء لهم والمدح له؟ بعض الناس والله يا اخواني كلها محطات، يعني بعض الناس معك كل ما 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 تكلمنا فيه من قبل الى الان معك، ثم ياتي عنده محطه. ايه بقى المحطه؟ لا نمدح، ندعو ولا نمدح. فمحطته كانت هنا ايه، وصار ينتقد وينتقد وينتقد عند محطه المدح. فما حكم المدح؟ نقول وردت السنة ببيان المدح الجائز وغير الجائز. أن تمدح واقعا حاصلا وحقا من باب تشجيعهم على ذلك، ومن باب الرد عن أعراضهم، فهذا شيء طيب. تمدحهم على شيء، على صنيع فعلوه وهو صنيع حسن، هذا شيء طيب، بحيث إنك تذهب حنق نفوس بعض الناس وتظهر الخير الموجود. فجزى الله لك أمورنا على ما قاموا به من ومن 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 ومن، هذا شيء طيب. وأسأل الله أن يكون في ميزان حسناتهم، أسأل الله على نصرتهم للسنة، أسأل الله على، وهكذا. يعني أحد إخوانكم بالأمس سبحان الله يخبرني عن ولد كرم، كوني من حافظة كتاب له تقريبا الأول على الجمهورية أو شيء، هذا الولد يحفظ مع هذا الأخ، يقول وأنا أستلم الجائزة من الرئيس، قال أنت حفظت القرآن، نريدك أن تحفظ السنة. آخر ممن ينتمي إلى العلم وكذا، قال له نظر لحفظ الولد الجيد وعنده ذاكرة قوية تحفظ المعلقات السبع، هذا يصيب المعلقات السبع، والرئيس يصيب حفظ السنة، قال السنة حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أسمع أنا بأذني يقول أحد الشباب أنت حفظت القرآن، لكن نريد فهم القرآن، نريد الفهم، نحن أزمتنا الآن أزمة الفهم، فهم القرآن. الشاهد حينما تمدح خيرا حاصلا فهذا شيء طيب. اثنان، أن تمدح مدحا يقلب باطلا إلى حق وحقا إلى باطل فهذا تزييف، فلا ينبغي المسلم أن يصدق كذبا ولا أن يجعل شرا خيرا، لا يجوز كذب، لكن لا تتكلم في كذب أنه كذب وشر أنه شر على الملأ، ففي هذا تسكت وفي الأخرى تمدح، تكون بهذا قد وافقت وما نافقت، تكون بهذا قد وافقت وما نافقت. ولا تجعل عند مسلم النص ولكن من رضي وتابع في هذا، فمن وافق فكذا ومن أنكر فكذا قد ولي، ومن ولكن من رضي ولكن من رضي وتابع، فمن كره فقد برئ. كره بقلبه لكن ما يخبر بلسانه، فأنت لا تأتي على معصية تجعلها طاعة، ولا تأتي على شر تجعله خيرا، وإنما الخير تمدح به فنعم. طب الشر؟ لا تمدح على شر ولا تجعله خيرا، لكن لا تتكلم فيه، إنما هذا محل النصح، ليس محل الإنكار العلني ولا ذكر المثال. يبقى هذا الفرق أيضا أو التفصيل في مسألة المدح لولاة الأمور. أعجبني بعض إخواننا كان له يعني بعض كلمات يسيرة في لفت أنظار الناس إلى النعم التي مثلا نعيشها، وقف مع رغيف العيش كيف يأتيك سهل وكذا، وقف مع التعليم المجاني سهل، وقف مع تذكرة القطار بتروح بها جوب من هنا إلى هنا بأرخص الأسعار بشيء لشيء، وقف مع مواصلات، وقف مع وهكذا، شيء كثير جدا يلفت به الأنظار إلى حصول هذه النعمة. والحمد لله واحد قد يقول قائل طب لماذا بقى إنصافا ما وقف عند المخالفات؟ نقول أن هذا يخالف منهج السلف. ألا كيف يعني؟ لأن المخالفات متعلقة بالسلطان، والنصيحة ستكون متعلقة بالسلطان ليس بالناس. أولا ما الفائدة؟ أنا أقول لك هذا السلطان ظالم في كذا وكذا وكذا، أنت استفدت إيه؟ إلا الحنق، وفي نفس الوقت خرجت عن منهج السلف. هذه محل النصح يكون بينه وبين السلطان. وأما الثناء فللعموم، لأنه إذا نهانا السلف عن سب ولاتنا فبالمفهوم الثناء على ولاتنا في الخير الذي يقدمونه هذا من منهج السلف. نعم.
حديث مسلم. روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا.
تمام. يبقى لا ينبغي أن ترضى وأن تتابع، وإنما لا ترضى ولا تتابع، أن هذه معصية، وإنما الطاعة في المعروف. هذا منهج سبحان الله يضمن لك الإسلام والإيمان، ويضمن لك السلامة والأمان. هذا منهج أهل السنة، لا منهج الدواعش ولا منهج الإخوان ولا منهج ماذا صنعوا. ماذا صنعوا يا إخوان؟ هذا ماذا صنعوا يا إخوان منذ حسن بنا إلى اليوم؟ طب ماذا صنعتم؟ هل علمتم سنة؟ هل علمتم كتابا؟ ولا كتاب في مصر شرحوه لأهل العلم يا إخواني. اسمعني بارك الله فيك، تخيل ما في كتاب من كتب أهل العلم، كتب أهل السنة والجماعة شرحوا. ماذا استفدنا من حسن البنا؟ دعوة خليط، يقول صوفية سلفية، كيف صوفية وكيف سلفية وكيف؟ ولهذا في الصفات على منهج الأشاعرة وكذا في أو المفوضة، وفي المسالك على مذهب والاعتقاد على مذهب الصوفية والقبورية، هو نفسه نشأ على طريق الحصافية ومات على الطرق الصوفية. حتى الفوارق بين دين الإسلام وغيره من سائر مثل النصرانية مثل اليهودية ما يفرق، يرى التقارب. حتى مع الشيعة يرى التقارب، يرى التقارب، شيعة تقارب، غير المسلمين تقارب، صوفية يدعو إليها، مسارح وتمثيل يدعون إليها الإخوان، اغتيال شخصيات سياسية يفعلونها، تكوين الأجنحة العسكرية يفعلونها. راح يتحاربوا، راح يتحاربوا من؟ مسلمين ولا يهود ونصارى ولا من؟ أدعوا المسلمين، لكنهم فشلوا، ما عندهم مادة دعوة، ما عنده مادة دعوة. أول من بارك الخميني كان الإخوان المفسدون، راحوا باركوا الإخوين الخميني، وهو الخميني الذي يطعن في أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة، الذي يقول بأن أئمتنا قد بلغوا رتبة لم يبلغ ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بركوا عليه وسموا ثورة الثورة البيضاء. هم الإخوان اللي ما عندهم إشكالية أن يحكم نصراني أو شيء، ما في مشكلة. يقول عبد المنعم الفتوح لو اجتمعت إرادة الشعب على أن تولية غير مسلم خلاص دي إرادة الشعب، فما في مشكلة عندهم خالص، ما في مشكلة عندهم في أي شيء. فماذا استفدت من الإخوان يا أخي؟ صحبة، إخوة كانوا لك، رفقاء. لا، ابحث عن إخوة سنة، ابحث عن منهج سنة ينجيك قبل الممات. ما ينفعك لا بنا ولا قطب. اللي بيطعن في الصحابة بيطعن في الأنبياء، طعن في النبي موسى، طعن في صحابة رسول الله. ترضى أنت أن يقال فيك إنك كذاب منافق كذا كذا؟ هذا قاله سيد قطب في معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، وهو يبين بينما علي رضي الله عنه قد اختار الطريقة الصحيحة وكذا، بينما معاوية وزميله عمر قد آثر طريق ماذا؟ الكذب والنفاق وشراء الذمم، أوصاف. فلا عجب يقول سيد قطب أن ينجح ويفشل، ولكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح. ترضى هذا يا أخي خلف أصحاب رسول الله؟ ترضى هذا يا أخي؟ لكن كل يتعصب لمذهبه، الإخواني يتعصب لماذا إخواني، والداعشي للداعشي، والقاعدي للقاعدي، والتبليغي للتبليغ. ليه؟ لماذا؟ لماذا الشباب ما يطلب حقا؟ لماذا النساء ما تطلب من حقا وهكذا؟ الدليل دين على البصيرة، قم على بصيرة، قم على بينة، قم على دليل. نعم، عندك شيء يا شباب؟ لا، بس في هشام بيقول وأنت مع أخيك مطلوب منك أن تنشر حسنة وأن تكتم سيئة. صحيح هذا في الأصل، لكن إلا أن تكون سيئة إيه؟ سيئة عامة، سيئة عامة، فهذه تحذر منه. هنا يختلف أولي الأمر، لو سيئة عامة لا تحذر منه عينا إنما تنصحه. أما ذات السيئة، هل يحذر من السيئة كسيئة؟ حذر من السيئة، حذر من الربا، حذر من من أي مخالفات في المجتمع، حذر منها، لكن كمخالفة حذر منها الله في كتابه، حذر منها النبي في سنته صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا تذكرون انه يعني محمد مرسي لما حكم مصر افترق الكلام فين؟ فيه قبل الحكم، ومرسي قال وكان مع المذيعة الفلانية وقال، ومرسي قال ومرسي قال. طب حكم، يبقى الدعاء له وعدم ذكر شيء من هذا، اكتم وحول تحويلة بسيطة على الإخوان، يبقى تكلم في الإخوان وتحول على الإخوان وسلبيات الإخوان، وامسك الشاطر ما هو بولي أمر هذا، وامسك كتتني، وامسك بلتاجي، وامسك بديع، وامسك كذا، واترك مين؟ محمد مرسي. طيب راح محمد مرسي، يبقى ترجع تاني كمحمد مرسي يقول وكان يقول وكان يقول، يبقى هذه حقوق بتراعى. نعم،
فأنت تدعو لهم بالصلاح والهداية والخير، وإن كان عندهم شر فهم ما داموا على الإسلام فعندهم خير، ما داموا يحكمون الشرع ويقيمون الحدود ويصونون الأمن ويمنعون العدوان عن المسلمين ويكفون الكفار عنهم فهذا خير عظيم، فيدعى لهم من أجل ذلك.
طيب أيها الشيخ، خص هذا بمن يحكمون الشرع، فإذا كانوا ما يحكمون الشرع بليسوا الأولى الذين فيهم الأحكام، فالشيخ كلامه مقيد بهذا. لقيل أن يقول هذا؟ نقول لا، الشيخ من جملة يعني ما يذكر. طب انت خلف هذا لكن يحصل بهم امن السبول ويكفون الكفار ويوزعون الاشياء على الناس بما لا يحدث فتنة الى غير ذلك من امن السبول وامن البلاد وامن العباد وغير ذلك، فهذه من جملة ما قد يترك الحاكم وقع فيه من المعصية، وهو ترك الحكم بما انزل الله، يبقى وقع في معصية من جملة المعاصي. لكن ليس له ولاية، لا له الولاية الشرعية. نعم.
وما عنده من المعاصي والفسق فهذا إثمه عليهم، ولكن عندهم خير أعظم ويدعى لهم بالاستقامة والصلاح، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما مذهب أهل الضلال وأهل الجهل فرون هذا من المداهنة والتزلف، ولا يدعون لهم بل يدعون عليهم. والغيرة ليست في الدعاء عليهم، فإن كنت تريد الخير فادع لهم بالصلاح والخير، فالله قادر على هدايتهم وردهم إلى الحق. فأنت هل يئست من هدايتهم؟ هذا قنوط من رحمة الله، وأيضا الدعاء لهم من النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا أصل عظيم يجب التنبه له، وبخاصة في هذه الأزمنة.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا ننزع يدا من طاعتهم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: ولا ننزع يدا من طاعتهم، هذا تأكيد لما سبق، حتى ولو حصل منهم ظلم وجور ومعاص وكبائر دون الشرك، فإننا لا ننزع يدا من طاعتهم ولا نخرج عليهم ولا نعصيهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، بل نجاهد معهم ونشهد الجمعة والجماعات والأعياد معهم من أجل اجتماع كلمة المسلمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية.
نعم، كلام رحمه الله محبوك في هذا الباب. ومن هنا قلنا يا أخوان بأن كلام الطحاوي قد جعله على معتقد من أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وفقهاء الإسلام، ولهذا يرد بها على من يقول بأن مذهب أبي حنيفة رحمه الله الخروج. مذهب حنيفة الأول ورد عنه ونسب إليه السلف كالأوزاعي وغيره هذا الأمر، لكن يكون هذا من جملة المسائل التي رجع عنها رحمه الله تعالى. ولهذا لا نجد أحد من أهل السنة في قرون أمة الإسلام المتأخرة ينسبون إليه هذا، ما ينسبون إليه إلا مسألة الإيمان. والدليل على ذلك أيضا أئمة الأحناف الكبار ينقلون عن أبي حنيفة ذاك المذهب، فها أنت ترى الطحاوي يحبك هذا حبكا ويجعل عقيدته على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف و وكذلك ذكر ابن الدمياطي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذا المذهب أيضا. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظ الله تعالى: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، فالله أمر بطاعة ولاة الأمر من المسلمين، أما الكافر فلا طاعة له على المسلمين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لأنه قال: وأولو الأمر منكم، يعني المسلمين، فتجب طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فلا تطعه في تلك المعصية، لكن ليس المعنى أن تخرج عليه وتنزع الطاعة مطلقا.
نعم، لا تطعه، لا تطعه في الأمر الخاص إذا أمرك بمعصية، فلا تطعه في الأمر الخاص، لكن لا تنزع اليد من الطاعة بالأمر العام، فيكون عدم طاعتك له مقيدة بماذا؟ بالأمر الخاص هو المعصية، لكن أمره لك بالمعصية لا يدفعك إلى نزع اليد من الطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه ولي فرأه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة، فرق بين هذا وذاك. نعم.
بل لا تطيعه في تلك
وكما المعصية، وكما قال النبي حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعد أطارات أمر تنكرونها، قال: فما تأمرون إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نعم.
بل لا تطيعه في تلك المعصية وأطيعه فيما عداها مما ليس بمعصية، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال العلامة الفوزان حفظ الله تعالى: ندعو الله أن يرجعهم إلى الحق ويصحح ما عندهم من الخطأ، ندعو لهم بالصلاح لأن صلاحهم صلاح للمسلمين، وهدايتهم هداية للمسلمين، ونفعهم يتعدى لغيرهم، فأنت إن دعوت لهم دعوت للمسلمين.
نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة.
نعم، فهذا الأصل إذن أصل عظيم جدا إخوان، هو السمع والطاعة، وقد أجاد فيه الطحاوي رحمه الله تعالى وبينه باختصار هذا المذهب الذي ينبغي اعتقاده، وخلاف ذلك منهج الخوارج ومنهج المعتزلة. فخلاصة منهج السنة في هذا فيما يتعلق بمبحث الإمامة أن الحاكم الشرعي هو الحاكم المسلم، فإذا كان له عقد الإسلام كان له عقد الولاية الشرعية، فعقد الولاية الشرعية منوط بعقد الإسلام، مسلم ولي شرعي، ولو لم يحكم بالشرع، ولو لم يحكم بالشرع، لأن الحكم بالشرع واجب، وإذا لم يحكم بالشرع عصى، إلا أن يستحل كسائر المعاصي، فحينئذ يكون كافرا، استحل، كذب، جحد، فضل، جوز، بدل نسبة ذكر الشريعة، أيا كان. المهم من هذه محترزات بنذكرها كسائر المحترزات التي تكون في المعاصي. يبقى رقم واحد ان الحاكم الشرعي بيساوي الحاكم المسلم، وان عقد الولاية مرتبط بعقد ماذا؟ بعقد الإسلام. الامر الثاني ان الحاكم عندنا ليس هو من تولى باختيار المسلمين فقط او نص عليه الحاكم السابق فقط، بل اذا تغلب بسيفه وصارت له الغلبة والشوكة صار حاكما شرعيا، ولا ينظر إلى ما كان من قبل. حاكم خارجي مثلا خرج وقتل وكذا ثم تولى، يبقى هذا نسمع له ونطيع، طيب، ويصبح حاكما شرعيا. الأمر الثالث أنه لا تنزع اليد من الطاعة ولا يخرج عليه ولو كان فاسقا أو ظالما، والخروج عليه مذهب الخوارج. الأمر الرابع أنه لا يحل أهل الحل والعقد نزع اليد من الطاع بعزله، فيعزلون إذا رأوا المصلحة، ولا يقال هؤلاء أهل الحل والعقد كما أنهم عقدوا فلهم أن يحلوا، لا، لما عقدوا عقدوا بموجب شريعة، ولا ينبغي أن يحلوا إلا بموجب شريعة، والشريعة تأمر أهل الحل والعقد بعدم المنابذة، بالسمع والطاعة في المعروف، بالنصيحة، أما بالعزل فلا يجوز، ولا ينزعن أيضا من طاعة. من فارق الجماعة خلع يدا من طاعة فهذا لا يجوز. خامسا، لا يجوز ذكر مثال بولاة الأمور، إنما الواجب علينا النصيحة له. سادسا، لو وقع منهم منكر ظاهر وأنا حاضر فلي أن أنكره، وهل يجب؟ أقوال، منهم من قال بالوجوب، منهم من قال بأنه ما يجب، منهم من فرق بين قدرة وعدم قدرة، وهذا الأقرب لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغ بيده فليمصرف بلسانه فليصرف بقلبه. الأمر السابع أنا ما أتعلق بذكر المثالب وغير ذلك عام لحكام المسلمين، بيد أن حاكمي آكد الأمر الذي بعد ذلك لا يتنافى التنبيه على مخالفات شرعية تقع في المجتمع مع السمع والطاعة والنصيحة وغير ذلك، إذا كنت تتكلم عن معاصي فقط وعن مخالفات دون أن يكون فيها تعريض وتلميح وغير ذلك. يقول الشيخ صالح الشيخ في هذا: في مبحث ونار الخروج على متن وسمورنا وانجار، قال هذه الجملة يذكر فيها العقيدة التي أجمع عليها من السلف ودونوها في عقائدهم وجعلوا من خالفها مخالفة للسنة والجماعة، بأن لا نرى الخروج على متن وسمورنا وانجار. ولم يذكر يا إخواني أحد منهم خروج أبي حنيفة رحمه الله تعالى في عصورهم المتأخرة، إنما كان هذا في أول الأمر مما يدل على أن هذه المسألة مما رجع عنها أبو حنيفة رحمه الله، ولهذا ما قالوا خالف فيها فلان وفلان وفلان. نعم، يعني الخروج بالسيف بالبغي عليهم أو بتشتيت الاجتماع وتفريق الخلافة أو باعتقاد الخروج أو باعتقاد جوازه أو ذهاب مذهب من أجاز، هذا كلام الشيخ صالح. يعني الخروج بالسيف، ولا الخروج يعني خروج بالسيف بالبغي عليهم أو بتشتيت الاجتماع أو تفريق الكلمة أو باعتقاد الخروج، باعتقاد الخروج. يبقى هنا الخروج يكون بماذا يا إخوان؟ باعتقاد كذلك. لو أن واحدا ما خرج ولكن لا يعتقد أنه ولي أمر ويعتقد أنه يخرج عليه، ولذا احنا قدنا لكم كلام يعقوب في عدم اعتقاد الولاية أصلا، يعني منذ 30 سنة وما في 30 سنة وما في ولي أمر عنده، أو باعتقاد جوازه أو ذهاب باعتقاد جواز الخروج أو ذهاب مذهب من أجازه. فلا نرى يعني أهل السنة والجماعة المتبعين الأثر ولهذه السلف ولما كان عليه الصحابة ولما دانت عليه الأدلة، هؤلاء لا يرون الخروج على إمة ولاة الأمر حتى ولو كان عندهم جور وطغيان وظلم، فإنه يجب أن يطاعوا لأن طاعتهم فريضة. طبعا مذهب اسكندرية بارك الله فيكم بخلاف الحكم غير ما أنزل الله والتكفير بالتشريع العام، ولهذا الحاكم عندهم كافر، لكن يقولون كافر نوعا لا عين حتى تقام الحجة، إلا أننا قرأنا لكم أيضا أن من مذهبهم أن الظلم إذا حصل فيه التجاوز أنه يجوز الخروج عليه. خروج عليه أتى أحمد من موقع أنا السلفي تجد موجود، اللي هو الظلم له حد معين إذا تم التجاوز فإننا نخرج عليه. كذلك هذا مذهب عادل السيد اللي احنا نقلنا لكم، عادل السيد له كتاب في الحاكمية وله كتاب في كذا، ومن جملة من هو مشهور انه ايه، انه هو ضد الاخوان وضد الخارجين او كذا، ايضا قرأنا لكم نص كلامه في مسألة الظلم اذا حصل فيه التعدي والتجاوز والزيادة. يقول الشيخ صالح لفظ الأئمة ولاة الأمور مما جاء به الكتاب والسنة، فولي الأمر عام يعني ولي الأمر الأمة للأمة للناس، يطلق عليه ولي أمر ويطلق عليه إمام، فولي الأمر هو من بيد الأمر والنهي أو بالعرف المعاصر القرار الذي ينفذ فيه الناس. وقال بأن الأصل أن ولي الأمر يجمع ما بين حسن التدبير في أمور الناس العامة في أمور دنياهم ومصلحهم وما يحفظ بيضتهم ويدفع عنهم الأعداء، والعلم بأحكام الشريعة بما يناسب، ولا يشترط في أن يكون الأعلم كما هو مبسوط في مكانه في كتب الفقه. واجتمعت الصفتان في الخلفاء الراشدين الأربعة وفي معاوية وفي عدد من الأئمة ولاة الأمور في التاريخ إلى الآن، ولكن ربما لم يجتمع في ولي الأمر الصفتان فحينئذ يكون ما يشكل على الناس في أمر دينهم فمرجوع فيه إلى أهل العلم بالدين، وما يكون من قبيل الأمر العام للناس السياسة العامة يعني فإنه يكون لولي الأمر العام، وولي الأمر العام يستشير ويأخذ بقول العلم فيما يرى أن يستشيرهم فيه. وهذا المأخذ هو وجه قول من قال إن ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء، يعني كلا فيما يخصه. طيب أخوان، إذا كان ولي الأمر ما هو بالأعلم وكذا كان ولي الأمر عنده فساد سواء في قراره السياسي أو في علمه أو في ديانته أو في سيرته أو في غير ذلك، نقول القاعدة العامة ما لم نرى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان فهو ولي أمر، ننصحه نجبر نقصه نسد ثغرة فساده بما استطعنا، لكن لا نخرج عليه. ولهذا حتى الإخوان سبحان الله الإخوان اللي بيعترضوا على هذا الكلام وقت الحاكم مرسي ماذا كان لما حصل، قالوا ما يجوز الخروج على ولاة الأمور ولهذا ماذا قال القرضاوي؟ قاله من المعلوم من الدين بالضرورة. هذا بعد في هذا في عهد مرسي. أما في العهد السابق لمرسي كان يؤذن الناس على الخروج، وفي العالم الإسلامي هو الذي يقود الخروج. فلما كان في عهد مرسي ماذا قال؟ قال ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والقوانين والدساتير الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحكم المنتخب شرعا. صارت معلوم من الدين بالضرورة. وقبل لا، قال الشيخ صالح الخروج على ولاة الأمور وعلى من عقدت له بيعة هو مذهب طوائف من المنتسبين إلى القبلة، منهم الخوارج والمعتزلة وبعض شواذ قليل من التابعين وتابع التابعين وبعض الفقهاء المتأخرين ممن تأثروا بمذهب المعتزلة في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. بعض الفقهاء المتأخرين نعم ممن هم تأثروا بمذهب المعتزلة وكذا، أما بعض شواذ قليل من التابعين وتابع التابعين الذين هم ممدوحين لا يوجد واحد، لا نعرف واحدا واحد ممن كان يذهب إلى هذا المذهب، ولو وجد ما هو بحجة، لكن لا نعرف إماما مقررا كالأوزاعي كالليث كأحمد كابن سيرين كابن المسيب كالحسن. وأما الذين خرجوا فتنة الأشعث ممن قد يحتج بهم فإنهم قد خرجوا متأولين كفرة كما ذكر هذا عبد الله بن محمد رحمة الله عليه، إنما إمام معتبر يرى الخروج على الحكم الجائر مذهبا للسلف فأين هو؟ أين هو؟ لا يوجد، فضلا عن 4000 تابعي وخمسة من الصحابة. يقول شيخ صالح والذي عليه الصحابة جميعا وعامة التابعين وهكذا أئمة الإسلام من أن الخروج على ولي الأمر محرم وكبيرة من الكبائر، ومن خرج عليه أمر فليس من الله في شيء، والأدلة على هذا الأصل من كتاب السنة متعددة احتج بها الأئمة ورأوا أن من خلفها ممن تأول من السلف أنهم خالفوا فيه الدليل الواضح البين المتواتر التواتر المعنوي كما سيأتي ذكر. لكن نقول الذي خالف السلف من السلف هنا قل ورأوا أن من خلف من تأول من السلف ما في سلف نعرفه أنه يرى مذهب الخروج. لكن القتال حصل قتال رجع إلى تكفير مثل من كفر الحجاج أو مثل ما وقع من الحسين، فإنه لم يبايع يزيد ورأى أن البيعة ما اجتمعت على يزيد في نهر الكوفة يدعونه لمبايعته، فما استقر الأمر إذن على يزيد بالنسبة له، ثم إنه رضي الله عنه مع هذا رجع عن هذا الأمر وطلب منهم أن يذهب إلى يزيد فأبوا، أن يذهب إلى الثغور فأبوا، أن يعود إلى المدينة فأبوا. نعم، فإذا يقول الشيخ صالح فإذا أهل السنة والجماعة لما رأوا ما أحدثته اجتهادات بعض الناس ممن اتبعوا فخرج على ولاة الأمر من بني أمية أو خرج عليه الأمر على بعض ولاة الأمر من بني العباس أو قبل ذلك ممن خرج على علي، بل قيل ذلك على عثمان، بل قبل ذلك على عثمان ولم يكونوا من المنتسبين للسنة في الجملة، ذكروا هذا في عقائدهم ودونوه وجعلوا أن الخروج بدعة لمخالفته للأدلة. وتلخيص ذلك أن اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج على ولي أمر المسلم كان اجتهادا في مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة تواترا معنويا من أن ولي الأمر والأمير تجب تعطي تحرم مخالفته. هذا كلام ماشي في النهاية بيقول هذا، لكن لا نوافق عليه ابتداء. ابتداء الكلام أن اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج اجتهاد من اجتهد علميا ولا حصول وقائع عيان بالقتال لا تأويلاتها غير أنه خرج لكون الحاكم ظالما. فمن من السلف خرج على حاكم لكونه ظالما وقد قعد أنه يجوز الخروج على ولاة الأمور الظلمة. هو نفس الشيخ يقول إبا ومن أهل العلم من قال توسعا في اللفظ، توسعا في اللفظ الخروج على ولاة الأمور كان مذهبا لبعض السلف قديما، ثم لما رؤي أنه ما أتى الأمة إلا بالشر والفساد فأجمعت أئمة الإسلام على تحريمه وعلى الإنكار على من فعله كما قاله الحافظ ابن حجر، وهذا فيه توسع لأنه لا يقال في مثل هذا إنه مذهب لبعض السلف، وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين، كما أنه يوجد من التابعين من ذهب إلى القدر والقول المنافي للسنة في القدر، ومن ذهب إلى الإرجاء، ومن ذهب إلى إثبات أشياء لم تثبت في النصوص. فكذلك في مسألة طاعة ولاة الأمور فربما وجد منهم الشيء الذي الدليل بخلافه، والعبرة بمن دلت هذه الأحكام لا بالاجتهاد، لا بالاجتهاد من اجتهد وأخطأ في ذلك. يعني شيخ صالح هنا يعقب على كلام الحافظ ابن حجر بأن الخرج على الأمور كان مذهبا لبعض السلف قديما، هو يقول هذا الأمر، يقول هذا بتوسع لأنه لا يقال في مثل هذا إنه مذهب لبعض السلف، وإنما يقال أن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين كما كذا. طب إيه الإشكالية؟ ما هو إيه الفرق بين هذا وبين ما وبين كلام ابن حجر؟ ابن حجر يقول كان مذهبا لبعض السلف، الشيخ صالح يقول هذا في توسع لأنه يقال مثل هذا إنه مذهب لبعض السلف، وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين كما كذا. طب ما هو اجتهدوا فكان مذهب، إيه الفرق؟ إيه الفرق بين كلام الشيخ صالح وكلام الحافظ ابن حجر؟ ها؟ يقول كان مذهبا لبعض السلف، ابن حجر كان مذهبا لبعض السلف قديما، الشيخ قال في توسع لأنه لا يقال في هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف، وإنما يقال أن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل. طب اجتهدوا في إيه يعني؟ اجتهدوا خلفه كما نوجد من التابعين من ذهب، اجتهد في إيه؟ اجتهدوا في هذه المسائل، يقول الشيخ صالح بعض السلف، ولم يقال ان بعض السلف، ان بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين كما انه يوجد من التابعين من ذهب الى القدر وكذا. طب ما هو ده الذي يقصده ابن حجر، ها؟ يبقى مذهب له مذهب لبعض السلف، مذهب لبعض السلف، يبقى اللي أخطأ في القدر ما هو مذهب برضه، صار مذهب له في القدر، مذهب لبعض السلف في القدر، يبقى مذهب لبعض السلف في الخروج، طالما أنه هو رأى الخروج واجتهد في هذا وأخطأ صحيح وكل شيء، لكن كان مذهب له، مذهب له. إنما اللي ينكر على ابن حجر لو قال وكان مذهبا قديما للسلف، كان مذهبا قديما للسلف، نقول لم يكن مذهبا قط في يوم من الأيام، إنما كان مذهبا لبعض السلف، الشيخ يقول في توسع. إيه التوسع؟ لأنه لا يقال في مثل هذا إنه مذهب لبعض السلف، وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا، ما هو اجتهد يعني صار مذهبا له. ها عبارة الحافظ إيه؟ أيوة عبارة الحافظ ابن حجر مو بهذه اللي مكتوبة هنا، كان مذهبا لبعض السلف القديم، إنما كان مذهبا للسلف، هذا اللي فيه التوسع، ما كان مذهب للسلف أبدا. قال عبارة عندك طيب، يبقى كان مذهبا للسلف. هنا أقول أعلق على كلام حجر لم يكن مذهبا للسلف قط. طب هذا أولا. رقم اثنين، قول الشيخ في تعليقه في توسع أنه لا يقال في هذا الأمر أنه مذهبا لبعض السلف، لأنه علق على عبارة بعض السلف، وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا، طب ما صار اجتهدوا فصار مذهبا له هذا. فالتعليق هنا ليس في محله، لأنه الذي اجتهد من بعض السلف أيضا صار مذهبا له، ولهذا هو يقول ماذا؟ ومن ذهب إلى مثل كما نوجد من تبعين مذهب القدر والقول المنافي للسنة في القدر، أيوة صحيح قول المنافي للسنة، يبقى الاعتراض يكون ماذا؟ لو احنا نسبنا قول هذا الذي خالف إلى السلف، لكن أنسبه إلى الشخص وأنه صار كان مذهبا له فلا يعني يكون مذهبا للسلف. ولهذا احنا فرقنا كثيرا بين التفريق بين المقرر عند السلف والمنسوب لبعض السلف، المقرر عند السلف وما خالف في بعض السلف، ما خالف في بعض السلف نقول هذا مذهبه هو، ما هو مذهب من السلف. يبقى التعليق الأول على ابن حجر في عبارته اللي هي الثابتة كان مذهبا للسلف، أنه لم يكن مذهب السلف يوما ما. التعليق الثاني على تعقب الشيخ صالح هنا أنه لم يكن مذهبا لبعض السلف، لا يقال مذهب لبعض السلف، وإنما يقال أن بعض السلف قد اجتهد. طب ما هو مذهب لبعضه، أن هذا ليس في محله، لكنه عقب تعقيب آخر أنه لم يكن مذهبا لبعض السلف. فإن كانت عبارة ابن حجر كان مذهبا لبعض السلف قديما، فنقول لم يكن مذهبا لبعض السلف، وإن كانت عبارته كان مذهبا للسلف قديما، نقول لم يكن مذهبا للسلف. فالذي نعتقده أنه لم يكن مذهبا للسلف ولا مذهبا لبعض السلف استقر عليه يعني ومات عليه، فيذكر في كتب الخلاف أو على الأقل في المخالفة، فيستقر عندنا إمام إمامان قال ذلك ومات عليه، قال ذلك ومات عليه، إنما رجع عنه إذا ليس مذهبا ما تنقله، أنقل ما مات عليه. فنريد إماما سلفيا ذهب إلى ذلك ومات على هذا، حتى نقول مذهب لبعض السلف خالف المتقرر عند السلف فلا نلتفت إليه. يبقى كان مذهبا للسلف عبارة ابن حجر الأولى، نقول لم يكن مذهبا للسلف. كان مذهبا لبعض السلف العبارة اللي اعتمدها الشيخ صالح وقال في توسع لأنه لم يكن مذهبا لبعض السلف، بل يقال إن بعض السلف اشتهد في هذه المسائل من التابعين، كما لا يوجد من التابعين مذهبا للقدر وكذا وكذا إلى آخره. يعني كان مذهبا لبعضه. يبقى المطلوب هات من السلف من كان الخروج على ولاة الأمور انجاره مذهبا له، فضلا أن يكون مذهبا للسلف. أما نوما الاعتزاز بالسلف قاطعا، لكن يبقى كان مذهبا لبعض السلف فنرد بمذهب السلف، هات قول الأوزاعي ولا قول الليث ولا قول سفيان ولا قول بخاري ولا قول أحمد ولا قول ابن مديني ولا قول حرب الكرماني ولا قول الأثرم ولا قول الدارمي ولا قول من لا يوجد. ولله الحمد والمنة لظهور ذلك. يقول البخاري لقيت أكثر من 1000 رجل، ويقول أبو حاتم أبو زرعة لقينا علماء الأمصار وكذا. تبعتم يا إخوان، دي أمور لا بد ننبه لها حتى لو من المشايخ والعلماء، لابد لازم التنبيه عليه. واضح؟ يبقى هنا نرى أن عبارة ابن حجر هذه حتى ولو كانت عبارة لبعض فضلا عن عبارة مذهب السلف هذه منتقدة مردود، وإن تعقب الشيخ ليس التعقب الذي في محله. نعم؟ لا، ممكن كأعيان ما ينسبوش للخوارج، لكن يبقى مثلا قولهم هنقول القول، لكن هم أعيان مش ينسبوا للخوارج، لكن نقول خالف وافقوا فيه وافقوا، لكن مش هننسب أيضا أئمة السلف لو يعني وقع بعض ذلك منهم لهذا. لكن والله أعلم أنه قد يكون الذي يعني كان سبب في قول الشيخ صالح هذا، أنه قد يكون والله أعلم اعتبار ما وقع من أهل العلم في فتنة القراء. نعم. قال ايه؟ اقرأ. اقرأ يا احمد. احمد اقرأ. في الوسطية هذا من اول مبحث، يعني لو كان فيها اولها.
أو تعليق على كلام حجر. خلاص يا محمد معاه محمد.
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى في الآل البهية ولهذا ذكر بعضهم كالحافظ ابن حجر أن الخروج على الوالي كان فيه قولان عند السلف، ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز الخروج على الولاة، وذكروا ذلك في عقائده.
ابن حجر قل إيه؟ ثم إيه؟
كالحافظ ابن حجر، ولهذا ذكر بعضهم كالحافظ ابن حجر أن الخروج على الوالي كان فيه قولان عند السلف.
هل هو صرح بهذه اللفظة أو من المفهوم على أخذ مفهوم يعني كان مذهبا لكذا؟ هذا مفهوم
ثم استقر وليس منطوق.
أي نعم
قال ثم استقر
ها. أيوة بس يعني تعبير بالقولان ما أدري هذا حجر قال ولا هذا مفهوم
في الحاشية. قال وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم نفس الموضع اللي في التهذيب.
أي مذهب السلف قديم
فنقل بالمفهوم يعني.
قال
ثم استقر أمر أهل السنة والجماعة لأنه لا يجوز الخروج على الولاة، وذكروا ذلك في عقائدهم. وهذا القول مع أنه ثم قولان فيه للسلف ليس بجيد، بل السلف متتابعون على النهي عن الخروج، لكن فعل بعضهم ما فعل من الخروج، وهذا ينسب إليه ولا يعد قولا لأنه مخالف للنصوص الكثيرة في ذلك، كما أنه لا يجوز أن ننسب إلى من أحدث قولا في العقائد ولو كان من التابعين بأن نقول هذا قول للسلف، فكذلك في مسائل الإمامة لا يسوغ أن نقول هذا قول للسلف، لأن من أحدث القول بالقدر كان من التابعين، ومن أحدث القول بالإرجاء كان من التابعين من جهة لقيه للصحابة، لكن ردت تلك الأقوال عليه ولم يسغ أحد أن يقول كان ثم قولان للسلف في مسألة كذا، فكذلك مسائل الإمامة أمر السلف فيها واحد ومن تابعهم، وإنما حصل الاشتباه من جهة وقوع بعض الأفعال من التابعين أو تابع التابعين أو غيرهم في ذلك، والنصوص مجتمعة عليهم لا حظر لهم منها. والنصوص مجتمعة عليهم لا حظ لهم منها.
كلامه هنا أوضح وأجود ما كلامه الصحيح، لكن بقيت الملاحظة. الشيخ يريد أن يقول إيه؟ الشيخ هنا تابع مع أحمد بارك الله فيك، لما قال هنا هو ينفي أيضا أن يكون هذا القول لبعض السلف، ولما وقعت منهم أفعال، وقعت أفعال جيد، وقعت أفعال جيد. طيب الأفعال هذه وقعت بماذا؟ أهي وقعت لكون الحاكم ظالما وبالتالي يكون مذهبا له، أو وقعت لتأويل كفر أو لشيء آخر؟ هذا الذي يطلب تحريره. فظاهر كلام الشيخنا وقعت مخالفة لهذا المذهب، أي للخروج على الحاكم الظالم، ثم نفى الشيخ أن تكون قولا للسلف، وهذا أضبط من قول لبعض السلف. قول للسلف يعني أن المسألة خلافية عند السلف، فهذا منفي وهو مسألة خلافية، لكن يبقى قائما أيضا ماذا؟ أنه مذهب لبعض السلف. كون الشيخ يعبر عن مذهب لبعض السلف بقوله أفعال، إنه هذا مخالف وليس قول للسلف معتمدا، يبقى اللي بينفيه الشيخ من كلامه في الوسطية إنه مذهب السلف معتمد، لا ما في قول معتمد، السلف لهم قول واحد. نعم، لكن بقيت المسألة قائمة، الذي خرج بفعله هذا خرج لكوني الحاكم ظالما فيعتقد هذا وبالتالي يكون مذهبا له،
فلهذا لما نفى في الطحاوية أن يكون مذهبا لبعض السلف اللي نفاه أوضح في الوسطية، يعني أن يكون مذهبا معتمدا عند السلف يحصل به خلاف، يقال السلف عندهم قولان لا الشيخ بينفيه، لكن يبقى أصل المسألة هل ذهب إلى هذا بعض السلف فكلام الشيخ في الأولى والثانية يقرر هذا بدليل أنه جعل كمسألة القدر كمسألة كذا، يبقى ذهب بعض السلف هذا وليس مذهبا للسلف ولا قولا للسلف أي معتبرا يحصل به خلاف، وهذا أيضا يبقى التعقب والتعقيب عليه. هل ما فعله مما وقع من فعل بعض السلف فعله تحت مذهب جواز الخروج على الحاكم الظالم؟ هذا المطلوب ما زال مطلوبا. اسكت انت، ما تعي انت الله يهديك، يقولك اصلهم سببهم فعل الله قولا، فعل يعني ايه؟ بعقد الجبر يعني؟ يعني جات آلة خرجته من البيت وفقفته في وسط المعركة فعل ما هو بقول؟ قال هو طلع ليه بقى؟ طلع ليه وقف في المعركة ليه؟ ما تبقاش انت منين؟ من اي محافظة؟ من المنوفية؟ انتبه بارك الله فيك. هنا هل مطلوب تحريره، هل ذهب الى هذا بعض السلف فترجم ذلك الى واقعة، الى مواقع بدون مذهب؟ كيف اذا؟ وعليها نقول ما مذهب من قاتل؟ اذا احنا عندنا مذهب سعيد تكفير الحجاج كما نقل عبد الله احمد وغيره، انه كان نسب هذا لبعض السلف كشعبي كان، وسعيد بن جبير ومجاهد نسب الى هذا وكذا، وجماعه من السلف كانوا يكفرون الحجاج. فاما انه لكون الحاكم كان ظالما، هذا اللي احنا ممكن نصل الى انه كان مذهبا لبعضهم وليس قولا معتبرا عندهم، صحيح. وعليه فبعد كل هذا يعني ذكر الشيخ صالح وذكر ابن حجر وذكر بعض العلم انه استقر وكذا، كل ذلك لا يدل على انه كان مذهبا حتى لبعضه. اما وقع العيان من قتال دي وقعت، هننكرها؟ ننكر ان حصل حادثة الحسين، حصلت فتنة القراء، لكن هذه لم تكن مذهبا بجواز الخروج على الحاكم الظالم لاحد من العلماء. وهنا وقع الاشكال في التعبير عن هذه الوقائع نكرت مذهبا، وبدانا نرد انه لا يؤخذ بقول احد مهما كان اذا خالف السنه. جيد انك تقول هذا لو ثبت، لكن ابتداء هل وقع ذلك مذهبا علميا؟ لا يوجد، فيما اعلم ما يوجد، فيما اعلم.
نعم. قل يا شيخنا وانما حصل الاشتباه من جهة وقوع بعض الافعال من التابعين او تابع التابعين او غيرهم في ذلك.
انت منين؟
بيلا.
ليه فعل ينسب إليه؟ يبقى ينسب إليه مذهبه، لكن لا ينسب إلى مذهب السلف، إلى قول السلف. نقول الشيخ صالح دقيق، الشيخ صالح بينفي إيه؟ إن يكون هذا قولا عند السلف. يعني إيه قول؟ يعني قول معتبر، يعني قول وارد، يعني مذهب السلف قولان، ده نفاه الشيخ صالح. لكن ما نفى أن يكون لبعض السلف من جهة إيه؟ من جهة عملية ويجعلها من الزلات كما كان بعض السلف وقع في القدر، يبقى مذهبه في القدر كذا لكن ليس قولا للسلف. خلي بالكم الشيخ صالح بيقول ايه، وقع بعض السلف في مسألة القدر وكذا، لكن لم يكن قولا للسلف، انما قول هذا الرجل فقط، هذا العالم فقط. فالشيخ كلامه جيد ودقيق جدا، لم يكن هذا قولا للسلف ولا قولا ولا مذهبا للسلف عامة اللي هو الخروج، وإنما مذهب السلف عامة عدم الخروج. إنما اللي وقع من من خرج كالذي وقع ممن قال في القدر. طب اللي قال في القدر مذهب علمي له، هيقتضي اللي خرج مذهب علمي له لكنه قاصر عليه، يبقى هذا قول مثلا مثلا سعيد بن جبير وليس قولا للسلف، يبقى هذا اللي بينفي الشيخ. فهمتم يا اخواني كلام الشيخ صالح؟ احنا بقى بنقف مع الشيخ صالح في النقطة هذه بقى، انه مطلوب تحرير انه كان مذهب له، اين هو؟ واذا انتفى هذا والحمد لله جئنا الى الاصل، الى الجذر، الى الجذع. لا يوجد مذهب حتى لبعضهم واخطأ فيه، إنما وجد قتال، وجد وقعة عين، لكن ليس عنوانها الخروج عليه لكونه ظالما جائرا. نعم. ما لها وقعة الحر؟ الهم مين؟ الهم مين؟ من هم؟ أهل المدينة مين؟ من هم؟ من هم يعني؟ من هم؟ اللي هم سميهم، سميهم عشان نضعهم في الكتب، سميهم من هم اللي نضعهم في الكتب، هو ابن عمر الجمع أهله وخصته، ولا هو الصحابة اللي ما قتلوا، ولا هم من؟ طيب وخرجوا هنا ليه؟ السبب. يبقى محتاجين تثبت من هم، من هم؟ قتل عثمان، من هم اللي قتل عثمان؟ يبقى من من السلف نسب إليه؟ هذه كتب السنة كثيرة جدا، من من السلف نسب إليه هذا؟ هذه مسألة أراها دقيقة، ولو رجع ما يعتبر، ما تضعه أبدا، مات عليه بس خلاص، ما في لأمرين، الأمر الأول إنه محجوج بمن سبق، الأمر الثاني محجوج بما إليه رجع، خلاص حذف. بس إلا فقط بحث علمي، بحث علمي عشان ما أحد ينتقدك. إحنا تقول مذهب أبو حنيفة رحمه الله عدم الخروج وكذا وكذا، هيجيب لك كلام أوزع يجيب لك كلام، فتقول له كان ثم رجع، يبقى مذهبه ماذا؟ عدم الخروج، ويعتبر بما كان ثم صار إليه صار. وبعدين صدر الأمة، تحكم من أبي حنيفة الآن صدر الأمة، اللي هو مذهب له مات مذهب ده معدود في هذا، تمام. لكن احنا من باب إيضاح علمي بنبين هذا، من باب إيضاح علمي نبين هذا، زي من باب إيضاح علمي تكلمنا في كل المخالفات اللي كان عليها أبو حنيفة رحمه الله ثم رجع عنها. نعم
أحسن عليكم.
ضعيف من ينسب بمجرد العمل مذهبا، يعني زيد من الناس يشرب الخمر، يفتي بتحريم الخمر يشربها، تجعل شرب الخمر مذهبا؟ لا. نعم.
أيضا هذا الأخ فاروق ذكر،
ها؟ دي مش مسألة عمل راوي، مش مسألة عمل مصنف، ده معتقد مصنف، دي غيرها يا أحمد. عمل عالم العمل بيشرب خمر بيعمل كذا ده ليس يكون مذهبا، إنما تخريج البخاري للرجال بنرجع لمذهبه معتقده هو شرطه إيه، يخرج لمن ويخرج له إيه. فلهذا الراوي لا يخرج إلا يدخل البخاري أو مسلم ده معدل، لكن معدل عند البخاري، وبالتالي حق أن أناقض في ذلك وفقه وخلفه، ولا قاعدة عند العلماء أن كل من خرج له البخاري يكون عدل، قاعدة خدها أنا زي ما أنا عندي قاعدة ما روح العدل الضابط وكذا، قاعدة يبقى من خرج له البخاري يبقى عدله كذا، ولا لي أن أناقش البخاري وأنظر إلا خرج عن البخاري يا ترى هم فيهم الشرط، لكن على الأقل أنه إيه أن مذهب البخاري أن البخاري عدل بالنسبة له، عدل بالنسبة لمسلم، إنما هل يلزم يكون عدل الأمة؟ الأمة ناقشت وتكلمت في أكثر في قرابة 160 رجل عند البخاري ومسلم، بيبقى مذهب ده مش تسميه عمل زي العمل هذا في الخروج أو شيء. نعم
أخونا فاروق،
دي قاعدة مش عمل. نعم
أخونا فاروق يعني يقول نفس الاستشكال، يقول هناك مسائل كثيرة ينسب فيها القول للصحابي أو التابعي لمجرد نقل مأثور يثبت فعله دون تصريح بأن هذا مذهبه وعليه، فهل يكون كلام بعض العلماء؟
مثاله خلي فاروق اللي قاعد في الحمول ده بعتنا دلوقتي مثاله، وبعدين بعد كده يقول وعليه، لكن مثاله ها أفصل ايه
كلام لابن عبد البر في الاستذكار.
ايوه
في قوله اما قوله والا ننازع الامر،
شوف دلوقتي كلام ابن عبد البر ها،
والا ننازع الامر اهله فقد اختلف الناس في ذلك، فقال القائلون منهم اهله اهل العدل والاحسان والفضل والدين مع القوه على القيام بذلك، فهؤلاء لا ينازعون لانهم اهله، واما اهل الجور والفسق والظلم فليسوا باهل له، واحتجوا بقول الله عز وجل اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال
لان العهد الظالمين،
ذهب إلى هذا طائفة من السلف الصالح واتبعهم بذلك خلف من الفضلاء والقراء والعلماء من أهل المدينة والعراق. جميل. وبهذا خرج ابن الزبير والحسين على يزيد، وخرج خيار أهل العراق وعلمائهم على الحجاج، ولهذا أخرج أهل المدينة بني أمية عنهم وقاموا عليهم فكانت الحرة، وبهذه اللفظة وما كان مثلها في معناها مذهب تعلقت به طائفة من المعتزلة وهو مذهب جماعة الخوارج، وأما أهل السنة وأئمتهم فقالوا هذا هو الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عالما عدلا محسنا قويا على القيام كما يلزمه في الإمامة، فإن لم يكن فالصبر، فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض.
طيب.
وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر.
جميل أخونا فاروق مشكور على هذا النقل. تمام، هات أول النقل ووسط النقل، وسط النقل والأخير ها، وأما أهل السنة
قال وأما جماعة أهل السنة
وأما جماعة أهل السنة ها
وأئمته فقالوا هذا هو الاختيار،
فقالوا هذا هو الاختيار
ها، أن يكون الإمام فاضلا عالما عادلا
إلى أن قالوا الصبر، ده القول من جماعة أهل السنة وأئمته، أهل السنة وأئمته ما غدر أحد. طيب نأتي الأول الناقل وذهب،
فقد اختلف الناس في ذلك،
اختلف الناس البشر اللي ربنا خلقه نعم في هذه الأمة ها،
فقال القائلون منهم أهله أهل العدل والإحسان والفضل والدين مع القوة على القيام بذلك،
وهذا قول ها،
وأما أهل الجور والفسق والظلم فليسوا بأهل
له، وهذا قول قول مين
نعم قال
وإلى هذا ذهب،
ذهب إلى هذا طائفة من السلف الصالح
واحد طائفة من السلف الصالح
واتبعهم بذلك خلف من الفضلاء
تبعهم خلف من الفضلاء
والقراء والعلماء من أهل المدينة والعراق
تمام من القراء وهم طيب ها.
ثم قال بعدها وبهذه اللفظة وما كان مثلها في معناها مذهب تعلقت به طائفة من المعتزلة
طيب تمام يبقى احنا دلوقتي عندنا كلام عبد البر رحمه الله عليه واما جماعه اهل السنه وامتهم على الصبر طيب قوله هنا طائفه من السلف الصالح اتبعوهم الخلف من السلف الصالح هم من يظهر من كلام رحمه الله انهم الحسين وابن الزبير انه قال ها طيب من سلف
قال وبهذا خرج ابن الزبير والحسين على يزيد
انه ما اتفق من السلف عندنا ما عندنا اسبق منه الحسين بن الزبير وقد عرفت ما في الحسين بن الزبير ولهذا هذا فهم لواقعة العين أما ابن الزبير أصلا ما خرج إخواني من المغالطات اللي احنا بنعدها بسرعة كده ابن الزبير ابن الزبير ما خرج أبدا ابن الزبير خرج عليه على قول جماعة كبيرة من أهل العلم خرج عليه بل النووي يقرر هذا أنه الإمام المخروج عليه وابن كثير يقرر هذا أنه الإمام المخروج عليه إنما ابن الزبير ما خرج على يزيد أبدا إنما ابن الزبير والحسين في زمن معاوية لهم ملاحظة على لمعاوية نفسه كلموا فيها معاوية نفسه في مسألة مباعه لابن يزيد طيب مات معاوية ما بايعه أما الحسين فأهل الكوفة ما بايعه يزيد وقال تعالى إذا المسألة مسألة في الأول عدم مبايع عاد يزيد مبايع كذا تعالى إذا المسألة لم تستتب عند الحسين ولا دخل في بيعة يزيد ثم حصل أن رجع هذا الحسين وأما ابن الزبير فلم يبايع ولم يقال ولم يخرج لكن يزيد أرسل إليه وكان في مكة ليأخذ منه البيعة وحواصر عبد الله بن الزبير في زمن يزيد ثم مات يزيد وابن الزبير محاصر لأخذ البيعة لا لكونه خرج وقاتل حوصر لأخذ البيعة فمات يزيد وتولى معاوية ابنه قيل 40 يوما أو كذا فحصل في هذه الفترة ومع موت معاوية أن بويع لابن الزبير في الحجاز واستتب له الأمر والأمصار سوى ما في دمشق من بني في الشام في بعض أجزاء في دمشق وكذا لبني أمية وهم بنو أمية بالمبيعة بين أنه قيل لهم لا أنتم كذا أنتم وهل في قريش من هو أكبر منك فوقع القتال فاستتب الأمر لبني أمية بعد ذلك وإلا بويع ابن الزبير فابن الزبير ما خرج ولا قاتل ابن الزبير لم يبايع وكلام ابن الزبير والحسين من زمن معاوية فمسألة اجتهادية في مسألة انعقاد البيعة ولهذا قالوا لمعاوية احنا ما نبيعنا اميرين اما انت واما ابنك ما يكون في عنقنا بيعة مو بحقد ولا بحسد مسألة علمية وهكذا فعل ابو بكر ولا فعل عمر سير فيهم في الامة سير ابو بكر وعمر ومن سبقك فوقع النزاع فمات معاوية فكان هذا وأهل الكوفة خاطبوا حسين تعال احنا ما بايعنا ابن يزيد ولا شيء فحصل ما حصل يبقى أين أنه مذهب ابن الزبير أين أنه مذهب الحسين ثم تبعهم خلفهم الفضائل وهم القراء ليقصد فتنة من الأشعاث وقد أوضحنا لك تحرير هذا المقام مع أن عنوانها ما قاله أيوب فما رغب أحد منهم فما قتل أحد منهم إلى رغب المصاعي وما بقي إلا ندم حال ما كان منه بل لو افترضنا أن بعضهم كان قد ذهب فإنه قد ندم وتاب لكن أصلها من العلماء المقتدى بهم تأويل الكفر كما نقله الأئمة. وعليه بقي السؤال مطروحا، نريد نسبة هذا المذهب وجواز الخروج على الحاكم الضارب لأحد من السلف، ولا يؤخذ هذا بما إن إذا. وعليه لو أن هذا كان مذهبا صحيحا، يقول الشيخ إن القلب طائفة من السلف والخلف تبعوا الفضلاء، كيف ينعقد إجماع وقد اختلفوا وتمر عصور ثم ينعقد إجماع؟ الإجماع هذا إن كان معقدا وقت الصحابة لا يجوز مخالفته، إن كان عقد وقت التابعين لا يجوز نقضه، ولكن الإجماع منذ قال النبي إلى ساعتنا هذه وإلى يوم الدين لا يجوز الخروج على الحاكم. بارك الله فيكم، هذه مسألة دقيقة ودقيقة جدا، وتحريرها مهم 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 للغاية، مع أننا مطمئنين يعني نضع هذه الورقة في جبنة ونقول المهم السلف انتهوا إلى إيه، إجماع يلزمك، بس إحنا ما بنقولش كده، لابد نستشكل، لابد نصل إلى أصل المسألة حتى نقطع دابر المسألة، دابر المسألة. ولهذا ابن عبد البر ممن ينقل هذا الإجماع، إنه جماعة أهل السنة وأئمته. نعم كلام شيخ سالم بن زبير، بل إن ابن زبير هم كمان يروح. يا أخوان انتبهوا انتبهوا، بارك الله فيكم، تحرير نقطة دقيقة في الحسين وابن زبير. الحسين لماذا قتلوه مع أنه أصر، مع أنه عرض لهم الثلاثة؟ أنهم أرادوا أن يقع وأن يكون حاله حال المستسلم الأسير، زكى ما رفضه الحسين، هذا رفضه، هم يسرون يكون هذا سلم يرمي سلاحه يفعل كذا أسير. وعرض عنهم ثلاثة أمور وأبوا إلى قتال. ابن الزبير هم يذهب في عهد يزيد، لكن أيضا أرادوا منه صفة معينة أعانوا بها الشيطان عليه. يأتي موضع الخضوع والإذلال نعم قال هاتوا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحسين في منهاج السنة: والحسين رضي الله عنه لما خرج إلى الكوفة إنما كان يطلب الولاية مكان يزيد، لم يكن يقاتل على خلافة أبي بكر وعمر وكذلك الذين قتلوه، ولم يكن هو حين قتل طالبا للولاية، ولا كان معه جيش يقاتل به، وإنما كان قد رجع منصرفا وطلب أن يرد إلى يزيد ابن عمه، أو يرد إلى منزله بالمدينة، أو يسير إلى الثغر، فمنعه أولئك الظلمة من الثلاثة حتى يستأسر لهم.
شوف دقق دقق، حتى يستأسر لهم، بل طلبوه حتى يستأسر، لن نتركك هكذا. ها
فلم يقتل رضي الله عنه وهو يقاتل على ولاية، بل قتل وهو يطلب الدفاع عن نفسه.
لم يقاتل على ولاية، ما معه جيش يقتل ولاية ايه، ولا قاتل يطلب ولاية، قاتل دفع عن نفسه لما رضوا قتله الا ان يستأسر وقتل عن نفسه، يبقى دافع عن نفسه ولذا قتل مظلوم. يبقى حذفت مسألة بقى خروج ولاية كانت في الاول لما طلع لمبعثة الكوفة، لما رأى الخديعة ولما رأى ما قاله الصحابة له وعين هذا الأمر، رجع رحمه الله رضي الله عنه، قال أرجع إلى الثلاثة الأمور تعرفون، قالوا لا إلا أن تستأذن، وأرادوا قد هنقتلك إلا، فدفع عن نفسه. نعم
قال: بل قتل وهو يطلب الدفاع عن نفسه لألا يؤسر ويظلم.
تمام، لألا يؤسر ويظلم والدفاع عن نفسه، ده مين المقطع ده لازم يحفظ، لابد يحفظ. نعم
ثم قال في ابن الزبير: ثم إن ابن الزبير لما جرى بينه وبين يزيد ما جرى من الفتنة واتبعه من اتبعه من أهل مكة والحجاز. ثم إن ابن الزبير لما جرى بينه وبين يزيد ما جرى من الفتنة واتبعه من اتبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهما
في مكة موجود. نعم.
وكان إظهاره طلب الأمر لنفسه بعد موت يزيد فإنه
بعد موت يزيد وكان إظهاره
طلب الأمر لنفسه بعد موت يزيد فإن
لا في زمن يزيد يبقى خرج عزيز فيه لم يبيع. نعم.
فإنه حينئذ
ولم يبيع ليه باجتهاد. نعم.
فإنه حينئذ تسمى
ولا لكون يزيد ظالما. انتبه هل لم يبيع يزيد لكوني ظالما وأنا لو بيع ظالما كما قلنا المسألة من عهد معاوية رضي الله عنه. نعم.
فإنه حينئذ تسمى بأمير المؤمنين وبايعه عامة أهل الأمصار إلا أهل الشام، ولهذا إنما تعد ولايته من بعد موت يزيد. وأما في حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أولا ثم بذل المبايعة له، فلم يرضى يزيد إلا بأن يأتيه أسيرا.
إخواني جزاكم الله خير، انتبهوا، هذه مواضع دقيقة، هذه مواضع أخذ بالمناقيش لكنها فيصل. أعجب.
قال وأما في
تابع معي فاروق بارك الله فيك. نعم.
قال وأما في حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أولا
تمام.
ثم بذل المبايعة له، فلم يرضى يزيد إلا بأن يأتيه أسيرا.
يعني إذا أراد نفس الحسين رضي الله عنه، نفس خاتمة الحسين. نعم.
فجرت بينهما فتنة، وأرسل إليه يزيد من حاصره بالمدينة، فمات يزيد وهو محصور بمكة، فمات يزيد وهو محصور. فلما مات يزيد بايع ابن الزبير طائفة من أهل الشام والعراق وغيرهم، وتولى بعد يزيد ابنه معاوية ابن الزبير، ابن يزيد.
نعم.
ولم تطل أيامه
40 يوم. نعم.
بل أقام 40 يوما.
نعم.
وكان فيه صلاح وزهد ولم يستخلف أحدا. فتأمر بعده مروان بن الحكم على الشام ولم تطل أيامه، ثم تأمر بعده ابنه عبد الملك، وسار إلى مصعب بن الزبير نائب أخيه على العراق، فقتله حتى ملك العراق. وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره وقاتله حتى قتل ابن الزبير، واستوثق الأمر لعبد الملك ثم لأولاده من بعده.
وهكذا. ده مقطع مهم جدا يحفظ بارك الله فيكم، فإن فيه هذا التقرير. فمتى كان الخروج على الحاكم لكونه ظالما مذهبا لبعض السلف، فضلا عن قول عن السلف، فضلا عن مذهب السلف. واضح إخواني؟ اكتفي بالقدر، كفاية عليكم.
برهامي كان من
نعم برهامي نعم، عشان تاخدوا أنتوا قبل ما تروحوا. برهامي اللي هو مسألة إيه الحاكم الظالم بقى. نعم.
في موقع أنا السلفي كتبه علاء الدين بن عبد الهادي
في الموقع.
الموقع هو نسب الشيخ نقل فتاوى عن برهام. قال والمتابع للمسائل التي نذكرها هنا يجدها مرتبطة بالعقيدة الإسلامية الصافية كما ينادي السلفيون بها دائما، وكما دونها في كتبهم ومحاضراتهم.
هل الواحد ما بيطئش يسمع الكلام ده؟ احنا نقعد نقرر صبية صراحة يعني، وأحداث أسنان فترة الأم. هات لي بس النقطة.
بينسب
أيوة.
كما اقتصرت على بعض المنشور بموقع صوت السلف وأغلبه من فتاوى الشيخ ياسر برهام، لأنه الموقع الأكثر جمعا والأكثر استعاما في مثل هذه القضايا، وما فيه من قضايا المنهج السلفي إنما يعتبر في حقيقته يعبر في حقيقته عن موقف السلفيين عامة وليس الدكتور ياسر خاص.
تمام.
وعلى سبيل الاختصار نذكر هذه المسائل مجمعة ثم نفصل كل واحدة منها.
تمام.
الأولى، السلفيون يعتقدون وجوب طاعة ولاة الأمور الشرعيين الذين يقودون الناس بكتاب الله.
الذين يقودون الناس بكتاب الله.
إن وجدوا.
إن وجدوا. في المريخ تقعد عام، في المريخ إن وجدوا. نعم.
ولا يرون جواز الخروج عليهم ما داموا قائمين بالحق والعدل.
أيوة.
ما لم يفسدوا.
مش ما داموا يحكم بالشريعة. ها.
ما لم يفسدوا ويزداد فسادهم وجورهم على مفسدة الخروج عليه.
بس. واضح. يبقى ملها لهم عشان يحفظوها في تحرير مذهب برهام كما الشرعيين إن وجدوا، وبعدين إذا زاد الظلم يبقى خلاص. نعم.
الثانية
بس
يكفي الإجمال يكفي. على الإجمال يعني
لا يكفي يكفي, يكفي.
طب في فتوى لياسر برهامي بنص يسأل هل عند فضلتكم بعض الأول هل لابد أن يكون خليفة المسلمين من قريش؟ السؤال الثاني وما حكم الخلافة العثمانية؟ السؤال الثالث ينتشر بين بعضهم الآن القول بأن الفريق السيسي حاكم متغلب وله حق السمع والطاعة, فهل هذا صحيح؟
حدي يبقى جاهزة بكرة.
ثبوت الولاية شرعا أمر آخر غير توصيف الواقع, فلا بد من وجود ما ذكرنا من مقصد الإمامة العامة لثبوتها شرعا, وإذا لم يوجد هذا الوصف وهو يقودكم بكتاب الله وهو الذي ذكرنا من إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين مع وجود الشوكة لم تثبت الإمام. وأما وصف
إذا ليس إماما شرعي نعم.
وأما وصف الأمر الواقع بأنه متغلب بالشوكة فهذا لا شك في وجوده, وأما حق السمع والطاعة فهو لمن ثبتت إمامته شرعا
طبعا.
ومن لم تثبت إمامته شرعا وكان متغلبا فالتعاون معه على البر والتقوى ومصلحة البلاد والعباد والإجابة للحق هو المشروع
تمام بس ذكر